السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الروافض الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ربنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني داع وجموع المشاهدين الذين يحبون هذا البلد في كل مكان يؤمنون على الدعاء، وربما يكون من بينهم رجل مخلص لو أقسم على الله أبره. فاللهم احفظ مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون ويدبرون لها السوء من داخلها ومن خارجها بالليل والنهار. اللهم من كاد مصر فكده، اللهم من كاد مصر فكده، اللهم من كاد مصر فكده، ومن بغى على مصر فخذ، ومن بغى على مصر فخذ. اللهم احفظنا من كيد المتآمرين وحقد الحاقدين وفشل الفاشلين وحسد الحاسدين وتآمر المتآمرين. اللهم احفظنا من كيدهم أجمعين. اللهم إنك ترى مكانهم ربنا، ترى مكانهم وتسمع كلامهم، ولا يخفى عليك شيء من مخططاتهم ولا مؤامرتهم ولا أمرهم. اللهم يا من بيدك أمرنا وأمرهم، كف عنا أذاهم وشرهم. اللهم 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 إني أسألك وأنت في عليائك وكبريائك، أدعو على كل إعلامي وسياسي ييأس الناس ويبث اليأس في قلوبهم، اللهم آيسه من رحمتك. اللهم من ييأس المصريين ويبث اليأس في قلوبهم بالأراجيف والأكاذيب والأفاعيل التي لا ترضيك، اللهم آيسه من رحمتك. اللهم اهتك ستره وأرغم أنفه وافضح عرضه على رؤوس الخلائق في الدنيا والآخرة. اللهم ابتليه بمرض ليس له شفاء وبداء ليس له دواء. اللهم اشغله بنفسه وبأهله وبذويه وبالذين يعاونونه يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا من داخل مصر ومن خارجها. اللهم عليك بمن يخططون لإثارة الفوضى وينفقون أموالهم لإشاعة الفوضى وللانقلاب على الشرعية ولإحباط الناس. اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم عليك بهم أجمعين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بكل معارضة غير شريفة تحقد على هذا البلد وتريد أن تسقط دينك من حسابات الناس يا رب. اللهم عليك بهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. اللهم جمد الدماء في عروقهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم ابتليهم بمرض ليس له شفاء وبداء ليس له دواء. اللهم ابتليهم بمرض يتمنون فيه الموت فلا يجدونه. واحفظ كل إنسان يريد مصر الخير. اللهم احفظ كل إنسان يريد لمصر الخير، وخذ بناصيته إلى كل خير، وأعنه على كل خير يا رب العالمين. تقبل منا. اللهم إنا سئمنا هؤلاء، سئمنا مكرهم وسئمنا كيدهم وسئمنا حقدهم وسئمنا كرههم لدينك الذي يعلنونه في كلامهم يا رب العالمين. اللهم عليك بكل إعلامي فاجر، اللهم عليك بكل إعلامي فاجر مرتزق، اللهم عليك بكل سياسي غادر مرتزق. اللهم عليك بهم أجمعين، احفظنا من شرورهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لكل معتبر وظالم آية، اللهم اجعلهم لكل معتبر وظالم آية، أرنا فيهم آياتك، أذهب غيظ قلوبنا، واشف صدور قوم مؤمنين بأن نراهم ساقطين، اللهم اجعلنا نراهم ساقطين فاشلين لا قيمة لهم ولا وزن يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك محمد مرسي، وخذ بيده لما فيه صلاح الدين والدنيا، وخذ بيده لما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقه البطانة الصالحة التي تحضه على الخير وتعينه على الخير، وقيه بطانة السوء. اللهم وقي محمد مرسي بطانة السوء، اللهم وقي محمد مرسي بطانة السوء، اللهم أعن عبدك محمد مرسي إذا استقام، وقوم عبدك محمد مرسي إذا عوجه، اللهم وفقه وسدده لما فيه صلاح الدين والدنيا، اللهم جنبه ظلم الناس، اللهم جنبه ظلم العباد، اللهم ذكره بعدم ظلم العباد يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديدة، الاثنين 24 من شهر الله رجب 1434 من العام الهجري، الموافق 3 يونيو 2013 من العام الميلادي. وكنا بنتكلم استفتاء الصبح بدري، هل تتوقع أن تساند قوى المعارضة الرئيس مرسي في الخروج من أزمة سد النهضة باعتبار أنها قضية تخص مصر؟ نعم، لا أهتم. طبعا مما لا شك فيه الحاقد حاقد والحاسد حاسد، ويبدو هذا في أزمات مصر. أزمات مصر أصبحت بنكهة إخوانية فقط، لا اعتبار إنه الإخوان فصيل بيخطئ في سياساته، نعرف ذلك ونرصد ذلك عن كثب، وبين اعتبار إن فصيل الإخوان الحاكم لمصر الآن ورث تركة مثقلة بالهموم والأعباء، من ضمن هذه التركة أزمات طاحنة تخص أمن مصر القومي زي مسألة سد النهضة دي. شفنا المحترم فاروق الباز مع لميس هانم اللي كانت عايزة يعني تستنطقه بما يريح أعصابها وبما يريح حقدها وحسدها، الرجل أحرجها وكسفها، بس دول ما بيكسفوش، دول خلعوا برقع الحياء من على وجوههم خلاص. إعلام المارينز ده كله كده خلاص ما فيش حياة، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت كما أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فعملين ينعقون كالغربان بالليل والنهار على أنها أزمة إخوان، مش قادرين يحسوا أنها أزمة قومية تمس أمن مصر بشكل أو بآخر لازم كلنا نتكتف فيها. حمدين صباحي النهاردة اعتذر لضيق الوقت، بيلاقي وقت بس يروح القداس بتاع الكنيسة واحتفالات دخول العائلة المقدسة إلى مصر، عالم عليهم دجل سياسي ما رأيت مثله لا في الأولين ولا في الآخرين، يروح القداسات ويعيط في الكنائس كده بيلاقي وقت والدنيا مفتوحة وسعيدة، وبيلاقي وقت يروح لبنان وبيلاقي وقت ينط على تونس. إنما لما نيجي نتكلم عن أزمة مصر نجد المراهقات والطفولة عند بعض من ابتلينا بهم من المعارضة الديكورية التي تعودت على أن تكون معارضة ديكورية لا قيمة لها، لا وزن، لا ثقل، ولا أي شيء ولا أي أثر. كانوا متعودين دايما أن هم كاموفلاج يمثلوا علينا مع النظام السابق أن هم معارضة فظيعة ما حصلتش، وأنهم يا منادوا ها ومن تحت الترابيزات، والله الذي لا إله غيره سيجمعنا ربنا يوم القيامة على رؤوس الخلائق وستعرفون من الخائن من الأمين، والله الذي لا إله غيره سيجمعنا ربنا يوم القيامة لتعرفوا من كان يلعق أحذية النظام ويتعامل معه بالمعارضة الديكورية من على السطح والظاهر، وبين من كان يعارض معارضة حقيقية. كل ده حيبان، كل ده حيبان في الآخرة. سيبك الدنيا دي أصلها يعني مش هي موطن الحساب، والناس دي خلاص إسلامهم الشكلي الوراثي اللي خلاهم بيعرفوا من الإسلام شوية حاجات كده يستفيدوا منها في آية ولا حاجة، زي ما حمدين صباحي كده كل ما يصبحنا في أي خطاب يقولك وما النصر إلا من عند الله، الإيمان بيبقى إيه متفجر في قلبه يعني. لما تعالى كلمه على الإسلام الحقيقي، بكلم على الإسلام الحقيقي ما يعرفوش، وكثير من الناس ما تعرفش هذا الإسلام الحقيقي، وقد نخطئ نحن أيضا في معرفة هذا الإسلام الحقيقي. ولذلك المعارضة دي ما تعرفش، حتى الدكتور البريري بقى دمه تقيل قوي يا أخي، انزل من العرش التويتر بقى وحل عن سمانة شوية، انت ما بتزهقش يا أخي، ما بتملش يعني، ألا تشعر بنوع من أنواع السذاجة وكره الناس ليك؟ أنا مش عارف أنت قاعد في مصر إزاي، إزاي قاعد في مصر ومش حاسس بألام شعبها يا أخي؟ نفسي أشوفك في الشارع، نفسي أشوفك بعيد عن 45 ميكروفون اللي بيروحوا لكم ويطبلوا لكم. زي ما النهاردة المستشار الزند كان عامل مؤتمر على قناة الجزيرة، أنا مش عارف الراجل ده بيشتغل إمتى، سبحان الله، وإمتى هنهدى شوية، وإمتى طول النهار والليل هيمثل الزعامة بتاعت مصطفى كامل في الأعاد في الفضائيات، ويفضل يتكلم وعلى طول معترض وعلى طول عامل إرباك للحالة السياسية في مصر. إيه يا جماعة اللي بيحصل في البلد دي؟ خلاص بقى أزمة السلطة القضائية، مش قادرين نسكت شوية لحد ما نشوف أزمة سد النهضة دي هنخلص منها إزاي، ومصر رايحة فين، وأزماتنا ومصايبنا الكتيرة مش عارفين نتكاتف لله للبلد، لله لله، إن كنتم تخافون الله، إن كنتم تخافون الله الذي ستلقونه وتتركون هذه الميكروفونات وهذه المكيفات وتلكم الفضائيات والسبوبات والسفريات، هتسيبوا كل ده؟ هتسيبوا كل ده؟ اقعد مع نفسك كده اقرأ، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم. يعني اقروا القرآن يمكن تحسوا على دمكم شوية قد ايه احدى مراحل حرجة. قوم قلنا ألف مرة، المعارضة الشطرة اللي تطرح نفسها بديل انها تشيل النظام بوجودها في الشارع بشيء تعمله. يا صباحي ماذا قدمت لمصر غير العوأ اللي انت عمال تعمله، والاشتياق غير المسبوق للكرسي ده. انتخابات رئاسية، حل أزمة سد النهضة، انتخابات رئاسية مبكرة، حل أزمة ان الزمالك ياخد الدوري السنة الجاية، انتخابات رئاسية مبكرة، كل حياتك كده ما بتزهقش يا أخي؟ يا بتحش ان انت مكسوف تقول خلينا اشوف مصر شوية، مصر 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 اللي هي فوق الدنيا دي كلها، فوق البشر دول كلهم، الناس دي هتزوروا مصر، هتبقى بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عايزين تعملوا فيها إيه؟ خربتوها وقعدتوا على تلها استعدادا ل 30 يونيو اللي هتاخدوا فيه مفاجأة هتخرج من صرصور ودانكو أنتوا مش عارفينها. أنا ببشر التيارات المعارضة تمرد وتشرد وتعرض وتجرد والعالم دي كلها ببشرهم إن شاء الله يوم 30/6 هتاخدوا مفاجأة هتنزل على أفاكو وهتعرفوا إن الله حق، وهتشوفوا المفاجأة تبقى عاملة ازاي. اوعوا تفتكروا ان التيار الاسلامي ساذج قوي لدرجة هيسيبكم ان شاء الله تعبثوا بامن مصر وتنقلبون على الديمقراطية باعمال همجية لا تقدم ولا تؤخر. عايزين نجيب رئيس يتفضل يجي يقدم لنا برنامج، ينزل يتحرك في الشارع يشوف الناس ويفضل يضغط على النظام بمعارضة محترمة، مش معارضة مشبوهة ممولة، وياخد بعضه في النهاية ويتوكل على الله. لما هيبقى وسط الشارع الناس هتحبه، الناس هتحبه وهتصدقه وهتكره التيار الإسلامي، ويطلع يقعد على سدة الحكم ويقدم لمصر اللي معرفش يقدمه التيار الإسلامي. إنما طول النهار والليل عبط وهبل على جبل، ها يعني أنا مش شايف فيه إيه، ما وراناش غير طول النهار والليل تمرد راح في المشوار اليمين، مصطفى بكر يدعم تمرد، عمرو حمزاوي يؤيد تمرد، حمدين صباحي بيحب تمرد، البرادعي ميت في دباديبه من تمرد. تمرد ايه وزفت ايه بس؟ سنة كاملة في هذا زهقتوا الناس، الناس كرهتكوا، الناس بتدعي عليكوا، بتقول الله يخرب بيوتكوا، الناس بتقول كده. لما بكلم ناس غلابة بيقولوا الله يخرب بيوتهم، مش عارفين نشوف أشغالنا، محتلين كل حتة في مصر، طلعتولنا البلطجية من الجحور، وخليتوهم انتصروا في الشوارع، وأفقدتم الأمن توازنه، وتعاونات مكثفة، وما عندكوش دم. اللي كنتوا بتشتموه أول امبارح وتقولوا عليه فلول حطيتوا ايدكم في ايدين النهاردة، واللي كنتوا بتقولوا عليه بلطجي بتعاونوه النهاردة، واللي كنتوا بتشتموه امبارح النهاردة زي السمنة على العسل. تخيلوا الرئيس اللي قال ماليش حقوق، وصدق الشيخ أبو إسحاق لما قال له هذه الكلمة ستجرئ الناس عليك، لفندي اللي اسمه أحمد دومة. مين ده؟ هو إذ أحمد دومة ده أصلاً مين في ميزان الله ورسوله؟ مش ميزان الصياعه والبلطجه. مين ده؟ واحد حرق مجمع علم بمولوتوف، واحد سباب دين، واحد بيبوس بنات في الشارع لا تحل له باسم الثوريه، خد 6 شهور مع ايقاف او 6 شهور مع ايقاف التنفيذ و5000 جنيه، سب واهان رئيس الجمهوريه 5000 جنيه كفاله، عبد الله بدر سب واهان الهام شاهين خد 10000 جنيه غرامه وسنه سجن مع الشغل والنفاذ. باي مقاييس تتكلمون وعن اي عدل تنطقون؟ طلعت النهارده نوارة نجم بنت الراجل اللي عمال يقول الحشيش الحشيش، عادي على الفضائيات، عادي احنا في مجتمع عادي خلاص، القيم والاخلاق والكلام ده كله تنسوه، لان عندنا اعلام مارينزي بحت قح، ما يعرفش حاجه عن دين ربنا ولا عن القيم والاخلاق، يطلع بيسب الدين هذا الرجل ويجي يقول لك حمدين صالح، يقول لك عمنا احمد فؤاد نجم. طبعا طبعا لايك بيردز فلاينج توجذر، الطيور على اشكالها تقع، عادي مش مشكله. فبنت لفندي ده طالعه بتقول بعد الحكم النهارده حسبي الله ونعم الوكيل فيك، بيكلم الرئيس، يا ظالم يا مفتري يا بوز الاخص يا نحس، الله ينتقم منك في الدنيا والاخره. وفي تويته ثانيه تقول له دوم خد 6 شهور عشان هزقك يا مهزق، يا اللي بوتين قال لك اسكت انا بتابع الماتش وانت قاعد تهزي في الاجتماع يا وش الخراب. دي بتكلم رئيس الجمهوريه، دي بتكلم رئيس الجمهوريه. انما لما بنغلط في فنانه ونقول لها احترمي نفسك واتقي الله، يا بتوع مسلسلات القبح والرذيله، اللهم اني اسالك لكل من تجرأ على حرمه شهر رمضان بعمل اظهر فيه العري ان تصيبه بالشلل يا رب، اللهم اصيبه بالشلل في هذا البلد، بلد الازهر اللي ما بينطقش، الازهر الاخرس، الازهر الاخرس اللي ما يجيش يقول اتقوا الله، حرمات رمضان راحت فين؟ وصلنا لكده؟ البلد اللي فيها اسلام وطلع لي فيها اعلان يقول لي اجيب لك هاني، ها اجيب لك هاني، عادي خالص، لا حسيب ولا رقيب ولا دين ولا خوف. ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران يا سياده الرئيس. هتوصل التيارات الاسلاميه ناس هتخرج عن شعورها من الشباب، وسوف تتحمل انت المسؤوليه امام الله لانك تترك هؤلاء يفعلون بك ما يفعلون. ناخد فاصل نشوف في بعض اخبار مصر الجديده ونرجع نكمل حوارنا باذن الله، خليكم معانا.
نبدأ جولتنا الليلة من مؤسسة الرئاسة، حيث أعلن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية اليوم على أنه لا يمكن أن نغض الطرف عن أي احتمال مستقبلي للتأثير على نقطة مياه واحدة من نهر النيل. جاء ذلك خلال اجتماعه مع بعض القوى الوطنية لمناقشة أزمة سد النهضة. وجاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجه التحية إلى المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وقادة القوات المسلحة السابقين لجهودهم التي بذلوها في خدمة المؤسسة العسكرية. وأكد السيسي عقب افتتاحه لعدد من المشروعات الجديدة بالمجمع الطبي بكوبري القبة اليوم قدرة القوات المسلحة على تنفيذ المشروعات والتي تقررها خصوصا في مجال الرعاية الطبية، واستمرار هذه المشروعات بالكفاءة العالية حتى تخدم الأجيال الحالية والقادمة من أبناء الشعب المصري. وصل مطار القاهرة الدولي اليوم وفد كبير من وزارة الري السودانية برئاسة جود الله عثمان سليمان، كما وصل أيضا وفد من وزارة الري في دولة بوركينا فاسو في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام للقاء عدد من المسؤولين لبحث آخر تطورات الأوضاع حول سد النهضة، والذي بدأت إثيوبيا في إنشائه وعلى أثره قامت بتحويل النيل الأزرق. أكد دكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن قضية مياه النيل من قضايا الأمن القومي المصري التي تستوجب من الجميع طي صفحات الخلافات والجلوس من أجل إيجاد حلول فاعلة لهذه القضية وكيفية التغلب عليها والتقليل من آثارها في المستقبل. ودعا المفتي مختلف القوى الوطنية إلى التزام الوحدة ونبذ الفرقة من أجل المصالح العليا للوطن. التقى الدكتور وليد عبد الغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محور قناة السويس اليوم التقى الملحق التجاري للسفارة الأمريكية بالقاهرة دينيس سمينس وذلك لبحث سبل الاستثمار بمشروع تنمية محور قناة السويس. وأبدى الجانب الأمريكي خلال اللقاء استعداده للتعاون مع الحكومة المصرية في هذا المشروع من خلال المشاركة في عمل دراسات الجدوى والتصميم. قال المهندس عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قال إن الجهاز وافق على إطلاق خدمة التتبع الآلي للمركبات على أن يتم منح الخدمة من خلال الشركة المصرية للتتبع الآلي، وهي تابعة للمصرية للاتصالات، من خلال الترخيص لها لتقديم الخدمة. اختتم مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية تيكاد صباح اليوم الاثنين، حيث شاركت اليابان في استضافة المؤتمر الذي حضره قادة نحو 50 دولة أفريقية، وناقشت الوفود قضايا متعددة كالتجارة والاستثمارات والأمن. وقال رئيس الوزراء الياباني شيزو آبي إن المحادثات بعثت العزم بين الدول المشاركة على المضي قدما يدا بيد. سدد رجل الأعمال الإماراتي حسين سيجواني رئيس شركة داماك العقارية 13 مليار جنيه لنيابة الأموال العامة للتصالح في قضية أرض جمشة بالغردقة، كما دفع الغرامات والمبالغ المستحقة في القضية والتي صدر فيها حكم غيابي ضده بالسجن 5 سنوات. أغلق أمناء وأفراد الشرطة مراكز المنصورة وطلخة وتمل أمديد وقسم أول المنصورة وقسم شرطة جمصة وشرطة النجدة في جمصة، وذلك احتجاجا على قرار نيابة طلخة بحبس 2 من أمناء الشرطة من قوة مركز طلخة 4 أيام على ذمة تحقيقات لحوزتهم كمية من نبات البانجو داخل سيارة ملاكي على كمين كفر العرب. قضت محكمة جناح طنطا المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد فوزي اليوم الاثنين بمعاقبة الناشط أحمد دومة بالحبس 6 أشهر وغرامة 5000 جنيه في قضية إهانة الرئيس. جولتنا اليوم انتهت، يوم غد جولة جديدة، أخبار متجددة نعيش تفاصيلها في مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا كان عندنا ليلة يوم السبت توك شو تركي، ده ما قال طه خليفة، الأستاذ طه خليفة بيتكلم بيقول ان كانت ليلة تركية بامتياز. فضائيات المارينز المصري اللي بعض اعلاميها عارفين حقيقة نفسهم ومعرفش بيقعدوا قدام المراية ازاي، لما يقعد يسرح كده قدام المراية ولا بتسرح قدام المراية بتقول لنفسها ايه، تكلم نفسها تقول لنفسها قدام مراية. ها المجموعة دي كلها سابت كل مشاكل مصر، وسابت أزمة سد النهضة، وسابت أزمة الكهرباء اللي احنا فيها، وسابت كل المشاكل اللي والامتحانات والحر والاقتصاد، سابوا كل حاجة كأن مصر بقت مترفة، وتوجهوا تجاه تركيا عشان يتابعوا مظاهرة السكرانين اللي رفعوا إزازات الخمر اعتراضا على أردوغان، وكان من ضمن هؤلاء الباشا اللي عمل مسلسل حريم السلطان. عمل حريم السلطان ده طبعا خرج في المظاهرة ليه؟ زي كتير من الفنانين عندنا اللي هم يعني حسني مبارك أغدق عليهم العطايا فمش مصدقين نفسهم، وللواحدة منهم تخش ملاكمة وزن ثقيل وعندها 65 سنة ولسه بتطلع تتحب من الرجال في مسلسلات وبيموتوا عليها. ها؟ ومسلسلات رمضان اللي فات في ظل الثورة أسوأ مما تتصوروا، لما كانوا بيجيبوا رأس وطبل وزمر واحدة بترقص عادي في رمضان وعمالة تتقصع وموسيقى وأحبوش وأمتوش والكلام اللي علموه للشباب، الكلام السافل اللي علموه للشباب، وكمان بينفقوا هذا الإنفاق لاستعداد لرمضان الجاي. ومعايا واحد محترم يعني قدم بلاغ للنائب العام ورفع قضية على مسلسل، والله أنا ما فاكر اسمه بس هم هيحاولوا يتصلوا بقى عشان يكلمني يعني. فالمهم راحوا اتكلموا عن تركيا، وصارت مصر ملهمة في نمط التظاهر بقى. احنا تظاهراتنا بالمولوتوف والملابس الداخلية عند بيت وزير الداخلية، فتركيا برضو طلعوا بالخمرة وتونس. ما تفتكروش ان الموضوع ده هازارد يعني او راندم لي كده جاي عشوائي، ان في تونس وفي تركيا وفي مصر تطلع الصور اللي احنا شفناها في المظاهرات بتاع تجار الملابس الداخلية وتجار الخمور. المهم الأستاذ طه بيقول: السؤال: منذ متى كان التوك شو يتجاوز الحدود ويناقش قضايا خارجية بشكل مباشر وموسع حتى تحتل مظاهرات المعارضة التركية تلك المساحات من البث وتجذب المحللين والمراسلين والمتخصصين للحديث عنها؟ أم أنه صار هناك تآخٍ بين المعارضة المصرية ونظيرتها التركية ومن عندي والتونسية؟ ها؟ وباعتبار الفضائيات منحازة للمعارضة في أنها بالضرورة لابد أن تركز على كل ما يتعلق بشقيقتها في تركيا. والسؤال الآخر: إذا كان التوك شو صار عابرا للحدود فأيهما يجب أن يحتل ترتيب أولوياته؟ خلي بالكم عشان نوريكم إعلام المارينز ده الموجه اللي عنده أجندة يقول لك: بطلوا بقى ارحمونا مؤامرات. ده انتوا عليكم دجل، ربنا سبحانه وتعالى يحاسبكم بنواياكم الخبيثة يوم اللقاء. أسأل الله جل في علاه وهو في عليائه وكبريائه الذي قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه أن يبتليكم على ما في نواياكم من حقد تجاه هذا الدين وتجاه نبي هذا الدين في كلامه وفي أفعاله التي يجب أن تطبق. فالمهم الأخ طه خليفة راجل محترم بيقول: أنهي أولى؟ طالما أنتم بتطلعوا بره قوي كده، طب ما تتحرك على الشأن الليبي. ده الشأن الليبي فيه حدث في منتهى الأهمية، إقليم برقة أعلن نفسه إقليم مستقل وقبليه، والإقليم ده على فكرة برقة تقع شرق ليبيا وتلاصق مصر، يعني حدود بتاعتنا. إقليم مستقل يعني فيه قلق، ده المفروض نبص عليه، مش نروح نفبرك خبر إن ليبيا قتلت 50 واحد مصري ونولع الدنيا وفي الآخر حقك عليها يا باشمهندس. يا ده الجليل، ده انتوا هتشوفوا إن لم ترتدعوا وتتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. معانا الدكتور أحمد مهران. السلام عليكم دكتور أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك دكتور أحمد؟ ربنا يخليك دكتور أحمد. الحقيقة أنت كنت منفعل، كلمتني عن مسلسل أنا نسيت اسمه الحقيقة، فياريت برضو تعرف المشاهدين القبح اللي منتظر المسلمين في رمضان بعد ما يصلوا التراويح على شاشات التلفزيونات والفضائيات المصرية.
طيب سيدي، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني خليني أقول لك إن إحنا في القاهرة للدراسات السياسية والقانونية لا نهتم فقط بالمشكلات السياسية والمشكلات القانونية التي تطرح على الساعة المصرية، ولكن لدينا لجنة إعلامية أحيانا ما تعمل هذه اللجنة على بحث الأمور المتعلقة بالدراما السينمائية والتمثيلية وما تؤدي إليه هذه الدراما بعد الثورة المصرية من نتائج، هل هي تسعى إلى تحقيق وإرساء القيم الدينية والأخلاقية التي كان من المفترض أن هذه القيم هي من أهداف الثورة المصرية؟ هل تسعى هذه الدراما على أن تبث روح المودة وروح الاحترام والعمل على تهذيب وتحسين الأخلاقيات العربية والمصرية بشكل عام؟ شعب المصري مسلمين وأقباط بطبعهم متدينين. هل الثورة أثرت في الدراما السينمائية والتمثيلية في مصر بما يؤكد على أننا نسعى الآن إلى وجود أجيال لديها تربية محترمة، تربية متدينة، تربية من خلال نستطيع أن نقول أننا في 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 بضع سنين سيكون لدينا جيلا مهذبا لديه من القيم والخلق ما يجعله قادرا على إدارة مصر في المستقبل؟ لكن للأسف فوجئنا بأن هناك برومو إعلان عن مسلسل سيطرح في رمضان بعنوان مزاج الخير.
مزاج
مسلسل الخير، مزاج الخير.
ده حشاشين يعني ولا ايه؟ مش عارف مزاج.
نعم
حشاشين يعني ايه مزاج الخير؟ مش فاهم.
بالضبط كده، من كلمة مزاج المسألة تتعلق بكل شيء يتعلق بالمزاج، سواء كان ذلك من الدعارة او من شرب الخمور او من شرب المسكرات وشرب الحشيش والمخدرات. مسلسل وجدنا في اعلاناته مجموعة من الفتن ومن المشاهد المسفة المبتذلة التي ترسي مبادئ وقيم لا تمت بصلة للشعب المصري المتدين بطبعه ولا للأخلاق العربية والإسلامية بأي صلة. مجموعة من المشاهد ما هي إلا تحريض على الفسق والفجور، مشاهد يعني أعتقد من وجهة نظري أنها لا تصلح أبدا أن تعرض على الشاشات العربية والمصرية في أي وقت، فما بالك وأن هذه المشاهد ستعرض في رمضان.
طب إيه الإجراء اللي اتخذته يا أستاذ أحمد؟
تقدمنا ببلاغ للنائب العام بطلب التحقيق الفوري مع كل فريق العمل، لا سيما المخرج مجد الهواري ومصطفى شعبان، حول هذه المشاهد المسفة التي تنشر البذاءة وتنشر الإسفاف والإبذال وسوء الخلق في الشعب المصري، وهي تشكل جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات، وهي جريمة التحريض على الفسق والفجور وإثارة الفتن. والنائب العام استجاب للطلب، وبالفعل تم إحالة البلاغ للمحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة لاستدعاء المعنيين أو المشكوك في حقهم وسماع أقوالهم بشأن ما ورد. وإحنا إن شاء الله سنتقدم بدعوة أمام القضاء لوقف عرض هذا المسلسل بمجرد أن يتم الإعلان عن ميعاد بدءه، أو مجرد أن يتم بدءه مع أول يوم رمضان. سنطلب في شقة مستعجلا وقف هذا المسلسل احتراما ودفاعا وخوفا على القيم الإسلامية التي نسعى إلى أن على أقل تقدير يعني تكون موجودة في شهر رمضان المعظم.
دكتور أحمد، أنت من الإخوان؟
لا، عمري حكون من الإخوان، أنا لا أحب الإخوان.
طيب شكرا، اتفضل.
شكرا. فانا اعتقد ان احنا كلنا المساله هنا لا علاقه لها لا بالاخوان ولا بالسلفيين.
لا بس بسالك والله عشان ابقى عارف برضو والناس تعرف، لحسن اول ما يسمعوا كلمه الفسق والفجور هيقولك يا ده سلفي يا اخواني. يعني
لا سلفي ولا اخواني ولا لي اي علاقه بالاخوان ولا احب ذلك، لكن انا مصري مسلم أسعى إلى أن تكون لدينا دولة محترمة لها سمعة طيبة، لأن سمعة الدولة المصرية الآن يعني تتدنى بسبب هذه المشاهد. البعض يحاول يصور أن الشعب المصري هو هذا الذي يتم تجسيده في المشاهد وفي الدراما السينمائية. من المفترض أن الدراما التمثيلية والسينمائية في مصر تعبر عن المجتمع الذي تجسده وتعرض عنه هذه المشكلات وهذه القضايا العصرية والموضوعية المجتمعية الموجودة في الشارع. فإذا كان يتم تجسيد مشكلات الشعب المصري وتصويره على أنه شعب كله خمور وشوية حشاشين وستات وضعارة، هذا لا يمكن أبدا أن يكون مقبول. الشعب المصري مش كده، احنا مش الناس دول، ولا عمرنا هنكون كده، مش هنقبل ابدا شكلنا وسمعتنا وسيرتنا في الدول المحيطه بان لو عايز تروح تعيش في مكان تشرب خمره وتشرب بطاط وتعرف ستات دون حساب، اذا عليك ان تذهب الى مصر. مصر ليست هذه، مصر لن تكون هذا هكذا ابدا، ولن نقبل ان توصف مصر بذلك. ستطبق لكل محاوله لتشويه الصوره المصريه وتشويه الشعب المصري الى القيم الدينيه. نحن كمسلمين واقباط لدينا طبائع ولدينا طبيعه خاصه، شعب متدين بطبعه مسلمين واقباط، لا نقبل ابدا ان تكون هذه الامور من الصفات التي يوصف بها الشعب المصري، ولا نقبل ان تكون هذه الامور يتم ارسائها ونشرها بين ابنائنا. لدينا اطفال ولدينا صغار، لا يمكن ابدا ان نقبل ان يشاهدوا هذه المشاهد وكان هذه هي الحياه في مصر. شكرا، وكان هذه الطبائع الامور.
شكرا جزيلا دكتور احمد مهران. طبعا بيتكلم على مسلسل ما تستغربوش، لانه اللي نزل في مظاهرات تركيا لفندي اللي كان عامل مسلسل اسمه حريم السلطان. البرلمان التركي اصدر قرار بوقف عرض هذا المسلسل في 27 ديسمبر 2012. ليه؟ لان هم بيشوهوا بكل وضوح صورة السلطان سليمان القانوني او المشرع الذي قام باصدار العشرات من القوانين خلال فترة الدولة العثمانية، لكن صوروه على انه مغرم ومحاط بالنساء زي ما فننا الهابط في بعض اموره اتعامل مع هارون الرشيد. هارون الرشيد يقول لك زير نساء الذي كان يحج عاما ويجاهد عاما ويخاطب السحاب امطري حيث امطرتي فسوف ياتيني خراجك باذن الله. صوروه زير نساء، يقول لك ايه ده يا عم، ده هارون الرشيد قاعد جنبه ستات. قبحكم الله، قاتلكم الله، فضحكم الله على انكم تشوهون الصالحين. معنا مين يا استاذي؟ معنا المهندس فتحي شهاب الدين، رئيس لجنه الثقافه والاعلام مجلس الشورى. السلام عليكم يا باشمهندس فتحي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك استاذ خالد؟
الله يرضى عنك. انا عايز حضرتك بس سكتين بقى، طالما احنا دخلنا في الثقافه والاعلام، وانا عارف الحرب الضروس على وزير الاعلام الجديد من بعض مارينز اليساريين والليبراليين. حضرتك بتقول ان اعلانات الحكومه ب 160 مليون في القنوات الخاصه تهريج، عايز اعرف الرقم ده منين يا فندم؟
الرقم ده من المستندات بتاعتهم.
ب 160 مليون جنيه اعلانات يا فندم؟
160 مليون اعلانات للحكومه سنويا، وده طبعا رقم ضخم جدا، في حين ان هو لا يتجاوز بضعه ملايين في القنوات الحكوميه. يعني اذا الحكومه بتدي فلوسها للقنوات الخاصه.
طيب حضرتك كاتب ان البنك المركزي بيعلن بقيمه 30 مليون جنيه ال 30 مليون جنيه دول يعني بيعلن ايه في الجرايد ولا في الفضائيات يعني طبيعه الاعلان ازاي؟
لا ده انا ما اتكلمش على البنك المركزي، انا بقول كل الوزارات
نعم
معظمها بتعلن في القنوات الخاصه.
نعم.
لكن هو بعض البنوك ايضا والبنك المركزي بيعلن ايضا في بس ما قلتش قيمه محدده ليها يعني.
نعم. انا بشكر
لكن هو الرقم الاجمالي 160 مليون.
شكرا جزيلا مهندس فتحي شهاب الدين. 160 مليون جنيه اعلانات بتعملها الحكومه تجاه القنوات الفضائيه، وعمالين نشحت وعمالين نقول في ازمات، وان حد من الاعلام المارينزي دول قاتلهم الله يبقى عنده احساس يتكلم في القضايا دي ويدور على ملفات الفساد ويشوف اي ايجابيات ويقول يلا بينا نبني بلدنا مع بعضنا. ابدا ابدا، هو قرار هنسقط التيار الاسلامي يعني هنسقطه. طب التيار الاسلامي عمل ايه؟ ده التيار الاسلامي في عهده اتسجن شيخ، التيار الاسلامي في عهده الكباريهات خدت تراخيص 3 سنين. عمل ايه التيار الاسلامي؟ التيار الاسلامي في عهده انتج مسلسلات اكتر بكتير من اللي كانت بتنتج في الماضي في رمضان، وفيها من القبح والحز او والحث على الرذيله ما لا يتصوره بشر. التيار الاسلامي بيتفرج على اعلانات اجيب لك هاني ومحدش يفتح بقه، وانا بطالب على صفحتي وهنتبنى حمله لمقاطعه المنتج اللي عامل هذا الاعلان السافل اللي كله ايحاءات جنسيه. لكن ده طبيعي، لما سكتنا على الاراجوز اللي صدر لنا الايحاءات الجنسيه وقهقهنا قوي وضحكنا عشان شبابنا الصغير في المدارس في اعدادي والثانوي يطلع متبذل الاخلاق بهذه الصوره، خلاص توقع اكثر من مما تتصور. معانا اللواء احمد مواف رئيس مباحث التموين. السلام عليكم سعاده اللواء.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سعاده اللواء النهارده يا فندم عندي خبر انه بسبب الكروت الذكيه الماليه قالت ان في 200 محطه وهميه بتحصل على حصص ثابته من السولار والبنزين، ما صحه هذا الخبر؟
والله هو الخبر سليم بس انا العدد مش معايا بالظبط حاليا، لكن هو في محطات وهميه واحنا مسكنا محطات وهميه كتير. تم
يا ريت تقول لي يا فندم عشان الناس تعرف من حضرتك بالتفصيل يعني ايه محطه وهميه؟
يعني محطه على الورق فقط لا غير، يعني مش موجوده على ارض الواقع يعني.
نعم.
يعني المحطه مثبته في هيئه البترول وبتصرف كميات كبيره من المواد البتروليه سولر وبنزين.
أيوة.
وليس لها وجود على ارض الواقع.
طيب.
الكميات دي بيتم الاتجار بها في السوق السوداء وتهريبها للخارج او تهريبها للداخل.
طب يا فندم يعني ايه المواقف اللي او الاجراءات اللي هتتخذ مع اي حد كان مقدم رسومات هندسيه واخد تصريح وكل حاجه لكن ما انشاش على ارض الواقع؟ وازاي يا فندم وزاره البترول ووزاره التموين يبقى نفسها ما عندهاش ما يثبت انها تروح المحطات دي على مدار السنين اللي فاتت دي كلها؟
وزاره التموين دي مش جهه ترخيص.
لا انا قصدي الجهه الرقابيه على المحطات البنزين بتبقى مين انهي جهه؟
الرقابيه على المحطات البنزين احنا بنتابع المحطات اللي على ارض الواقع.
نعم.
لكن احنا لما لقينا الكميات اللي بتضخ كميات كبيره وليس لها يعني وفي مثلا لو في ازمه من الازمات بدانا ندور على الكميات دي بتروح فين، اللي بتضخ دي بتروح فين. بدا البحث والتحري عن هذه الحقيقه لقينا في كميات كبيره، والشركات الاستثماريه وغير الاستثماريه والشركات للاسف الشركات الوطنيه مصر البترول او التعاون فيها محطات وهميه في اماكن عديده من البلاد.
طب عملتوا ايه معايا يا فندم؟ يعني ايه الاجراءات اللي هتتخذ؟
تم ضبط المسؤولين في هذه الشركات وتقديمهم للمحاكمه، هو واللي مرخص ليه او اللي هو صاحب المحطه الوهميه، وتقديمهم للمحاكمه العادله.
نعم، شكرا جزيلا.
نعم.
سياده اللواء احمد موافق رئيس بحث التموين. بسرعه بقى ثانيه واحده عشان اخلص بس من المقال ده بسرعه لانه مهم يا جماعه. إذا الإعلام عشان تعرفوا قد إيه إعلام في معظمه قبيح لا يريد استقرار لهذا البلد ولا بيلم شمل الدول العربية، سايب ليبيا ما اتكلمش عن مسألة انفصال برقة، ما اتكلمش عن مسألة انفصال بني غازي، وإذا كان الوضع مقلق لجهة تهريب السلاح والمخدرات لنا فكيف إذا تفتتت ليبيا وصارت مصر تجاور أقاليم لا ضابط لها ولا رابط أمنها القومي وليس مظاهرة طارئة في دولة الديمقراطية اعتادت على مثل هذا الحراك. لكن المغزى من اهتمام الإعلام الليلي، اعلام سلومي، الاعلام المارينزي، اعلام المسيح الدجال، اعلام مسيلمه الكذاب، قولوا ما شئتم عن هذا الاعلام، اعلام طفح المجاري اللي بتطلع علينا بالليل. عند البعض يعني. وهذا بيقول بقى المغزى من الاهتمام هو الشماته في مين؟ في اردوغان. في صوره لاردوغان جايبينها جنب صوره لشفيق، والله ما اعرفش الشباب مصورها ولا لا. ادي جريده الدستور في يوم من الايام، مش عارف اقرا التاريخ قوي اهو، بس اهي حضراتكم جايبين صوره شفيق وجنبه الناحيه الثانيه اردوغان، وبيقول لك شفيق اردوغان مصر القادم. بيقول لك شفيق ايه؟ اردوغان مصر القادم. يعني كان اردوغان ده مثل يحتذى. وعمالين نتكلم تجربتكم بنت 60 طق، فاكرين الافندي اللي كان جات له هلوسه ولبسه جن على الهوا يوميها، كان بيتكلم عن التجربه التركيه. دلوقتي كسروا الدنيا في تركيا. اردوغان السبب، بيقولوا العلاقه طبعا طيبه بين مصر وتركيا، وهذا ما يؤكد ما سبق وقلت من ان امراء الظلام هم من يديرون ذلك الاعلام غير المحايد وغير العادل، والذي يدوس على قيم المهنيه لتنفيذ اجندات لها علاقه باطراف داخليه تعادي الثوره واطراف خارجيه تخطط وتمول افشال المسار الديمقراطي والتبعيه ازاحه الاخوان. في النهايه خالص، في النهايه بيتكلم الراجل عن ادي الاعلام اللي قعد ليله ساب كل مشاكل مصر والفقراء والعشوائيات والسولار والبنزين والازمات والكهرباء والحد الادنى والصناديق الخاصه اللي اتشفطت والوزراء اللي نهبوا مصر والرؤساء اللي دهول الدنيا واللي نهبوا البورصه، ساب كل الكلام الفساد ده، وفي القصر العيني الفساد ومش عارف فين، والمنتدبين مش عارف شغالين فين وفين وبياخدوا ايه، ساب كل ده واتكلم عن تركيا. معانا مين يا فندم؟ معانا دكتور مهندس عمرو بدوي، مهندس دكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام، اهلا بيك.
ازي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله بخير الحمد لله.
دكتور عمرو، الحقيقه يعني عندي خبر، الحكومه تمنح شركه مصريه رخصه تقديم خدمه التتبع الالي للسيارات. يعني عايزين نعرف بس عشان الناس تبقى فاهمه يعني ايه الخدمه دي.
وحضرتك الخدمه دي ده عباره عن جهاز بيركب في السياره او اي يعني عربه متحركه، سواء كانت اتوبيس سياحه، سياره خاصه، سياره نقل، يعني جميع سيارات النقل.
نعم.
او التاكسي. والجهاز ده عن طريق خدمه المحمول بينقل المكان الخاص بهذه المركبه على فترات قصيره جدا، يعني مثلا كل دقيقه او كل
يعني انا قصدي مثلا لو عربيه حد يا فندم اتسرقت، يقدر جهاز الاتصالات يعرف او يحدد مكان العربيه فين بالظبط.
بالظبط، هو يقدر يحددها ويقدر يوقفها. واخد بال حضرتك ازاي؟ والحقيقه هي الشركه دي يعني هي اللي تم الترخيص ليها بقرار من مجلس الوزراء.
طب هل السيارات يا فندم هيكون الموضوع خدمي يعني ولا هيبقى في اشتراك معين للي راغب الخدمه دي؟
لا طبعا هيبقى في اشتراك للي راغب الخدمه، وهيبقى في جهاز هيشتريه وهيركبه في السياره، والشركه يعني هتقدم خدمات كتيره، خاصه مثلا لو حد عنده اسطول نقل يعرف عربياته فين، يعرف مسارها كانت فين بالظبط، وقفت ما وقفتش، حصل لها مشكله. في نفس الوقت لو حد شاف انه احد سياراته او مركباته حصل لها مشكله، ممكن بيبلغ الشركه على اتصال بالنجده وبالداخليه، بحيث ان هو من عندهم هيتبعوا السياره، هيبلغوا اقرب كام
تبعت له اغاثه
يتعامل مع
نعم. انا بشكر حضرتك، اتفضل يا فندم.
فطبعا دي الحقيقه نتعشى منها تقضي على مشاكل كثيره احنا حاليا بنواجهها في ظل الفتره الاخيره من حيث تثبيت السيارات.
هل يا فندم التجربه دي لو جت من خلال الاشتراك فقط للراغب واثبتت نجاح، هل ممكن تعمم حتى تبقى بالنسبه للاشتراك على نوع العربيه؟ يعني البي ام دبليو تختلف عن الباجيرو، تختلف عن يعني، هل ممكن ده يحصل ولا هتبقى كل الخدمه رقم واحد يعني؟
لا، هي الخدمه هيبقى يعني الخدمه هتبقى بدرجات، يعني مثلا حد عايز يبقى في تدخل بوليس، حد عايز يبقى باستمرار عنده شاشه بيشوف فيها العربيات بتاعته، ودي خاصه مثلا بالنسبه للشركات، الشركات بيهمها تبقى عارفه الناس بتوعها فين، مثلا شركه بتاعه تاكسي بيهمها ان يعرف التاكسيات بتاعته فين، عشان لما يجي له مثلا زبون يطلبه بالتليفون يقوم يوجه اقرب سياره تاكسي فاضيه عنده. فيعني الخدمات بشكل مختلف، الافراد طبعا هيبقى اساسا غالبا خدمه امنيه، انه لو حصل ان السياره يعني فقدت او اتسرقت، هو ممكن يبلغهم، فبحيث ان هم بيقدر عن طريق جهاز يوقف السياره حتى.
هل
وبعدين يروح ياخدها.
في سؤال اخير يا فندم، انا اسف، هل يتوقع مثلا ان في المرور تبقى زي مسألة التأمين الإجباري، إن في يوم من الأيام يعني نعمم هذه التجربة وتبقى إجبارية على كل العربيات وهي بترخص؟
والله حضرتك ده، لأن طبعا دي يعني شركة صحيح مكوناتها كلها يعني جهات إلى حد ما تبع الجهات الأمنية، وده لمدة سنتين، احنا عاملين مدة سنتين عشان يتم تقييم التجربة وعمل الضوابط بدون ما يكون في خطر ان حد ممكن يستغل مثل هذه الرخص في ان هو يعمل اعمال مخالفه للقانون، واخد حضرتك ازاي. لكن هي في الاخر شركه خاصه، مع يعني اعتقد عمليه الاجبار عمليه ما هياش سهله، هي لو الخدمه كويسه بالتاكيد اي حد عنده عربيه بعشرات الالاف او مئات الالاف من الجنيهات بالتأكيد هيشترك في الخدمة دي عشان ضمان أمان.
هل اتحدد لها رقم يا دكتور عمرو؟ اتحدد يعني كم؟
لا لسه ما اتحددش. يعني الشركة دوبك لسه واخدين الموافقة من مجلس الوزراء، الشركة يعني هتقدم عشان تاخد ترخيص من الجهاز إن شاء الله.
نعم.
واللي أنا فاهمه يعني سيبدأون العمل بإذن الله في وقت قريب جدا إن شاء الله.
شكرا جزيلا دكتور عمرو بدر، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. معايا مقال أخير عشان أخرج لضيفي، وده مهم جدا. كيف فهمت إلهام شاهين مظاهرة اسطنبول؟ مقال فراج إسماعيل بيقول الفنانة إلهام شاهين عملت تويتة، ما كل دلوقتي بقى إيه تويتر ببلاش، إن الله كان عليكم رقيبة، ما فيش مشكلة، عيش بقى حياتك، قول اللي أنت عايزه يعني. ومهم قوي إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واحد من دول هتجيله إن شاء الله بإذن الله يكون من الظلمة اللي عايزين يخربوا البلد ويقصد دين ربنا، ممكن تجيله سكتة قلبية وعلى تويتر ويفضل الحساب ده موجود كده، ويفضل كل حد ممكن يخش ويتابعه حتى بعد موته يقرأ، وإذا حيشتم حيشتم واللي حيلعن هيلعن، ويتحط بإذن ربنا إن لم يتب في ميزان سيئاته أو من يلقى الله. فكتب إيه بقى الست إلهام شاهين؟ بتقول تركيا بدأت، بص الشماتة يا أخي في خراب البلاد، أعوذ بالله يا رب، أعوذ بالله. ويكلموك على إن هم فنانين وعندهم قيم وبيحبوا الخير والحق والجمال والعدل. طب عملت لك ايه تركيا؟ ولا عشان المسلسلات التركيه كسحتكم واظهرت فشلكم، والممثلين التركيين بقوا اشهر على نار على علم، لدرجه ان السيد البدوي بقى عامل لقاءات مع نجوم المسلسلات التركيه، بيسافروا لهم تركيا يعملوا معاهم لقاءات ويتكلموا معاهم بالترجمه، ده اللي مضايقكم؟ تركيا بدات عقبال مصر قريبا نتحرر من قبضه الظلاميين، حكمكم زائل ولن يستمر. بص التقلي على الله، الفراعنة أبناء النيل سيقضون على حكمكم البائس، اسأل الله أن يحشرك مع فرعون إن لم تتوب لله. فوقاه الله سيئات ما مكر، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. فرعنة إيه؟ فرعنة إيه اللي انت بتتكلم عليهم وأبناء نيل إيه؟ والدكتور أحمد يقول الشعب المصري متدين بطبعه، والله ما عارف. اما تروح تصلي في مسجد في صلاه الفجر تلاقي 15 والمفروض يكونوا 300، يعني 4% ولا 3% من جمله سكان الشارع هم اللي بيصلوا الفجر. وبرضه ارجع اقول الشعب المصري متدين بطبعه، هو التدين ده كلمه ايه يعني؟ انا مش عارف ايه كلمه تدين يعني. علينا. اخيرا بس سريعا، عشان الاستاذ فراج اسماعيل طبعا كاتب كلام رائع في المقال بتاعه بتاع كيف فهمت الهام شاهين، بيقول الحقيقه طبعا انه صارت اسطنبول هوليود الشرق وسحبت البساط. مهند بقى اشهر من الهام شاهين عند البنات، ده احنا كانت البيوت بتبقى مهند ده يعني كانه برنامج لشيخ الشعراوي، ده شيخ الشعراوي ما حظاش بمتابعه زي مهند يعني. وفي النهايه بتبتهج وتتمنى الهام شاهين ان يسقط النموذج الاسلامي في الحكم، اما النهايه ستكون في القاهره عقبال مصر بتقول كده، ان تصبح تركيا مثل تركيه اردوغان التي سددت قبل اسابيع اخر دفعه من ديونها لصندوق النقد الدولي واعلنت استعدادها لاقراضه، ولم تعد الدوله مدينه لاحد. قصه نجاح تركيا عمرها من عمر ولايه حكومه اردوغان التي وضعتها في مسار الدول المتقدمه صناعيا قبل اردوغان الظلامي. يا سياده الفنانه، كان متوسط دخل الفرد اقل من 3000 دولار في السنه، بعد 10 سنين من تواليه متوسط دخل الفرد 11,000 دولار. قبله كان الجيش منغمس لمدة 80 عام في السياسة، بعده تركها للأحزاب وصناديق الاقتراع فتضاعفت قوته وارتفع مستوى تسليحه واهتمامه بتطوير الصناعات. عقبال مصر أن تنجح مثل أردوغان الظلامي في تقليل نفوذ المحكمة الدستورية من أجل بناء نظام ديمقراطي. وده هيدخلني بسرعة عشان أخد المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة إسناف الإسكندرية. السلام عليكم سعادة المستشار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليك والمستمعين الكرام.
سعادة المستشار، يعني الناس بعض الناس ما زالت حتى النهارده الأستاذ محمود سلطان كاتب مقال مفاده إنه مجلس الشورى باطل وإنه يعني حرصا بس على الفراغ التشريعي رحمت المحكمة الدستورية الشعب المصري وقالت يكمل لحد الآخر. والقضاء النهاردة بيطالب بوقف مناقشة السلطة القضائية احتراما لحكم الدستورية. ثم خبر تاني برضو 6 أبريل بيعلن تضامنه مع القضاء ويطالب الشورى بتنفيذ حكم الدستورية ويحل نفسه. هي ممكن تقول لنا حضرتك حقيقة الحكم ده؟ لأنه بعض الناس فهمت أن المجلس خلاص انحل. يعني
والله أنا شايف أن الناس بتغرق رأى سياسية بعيدا تماما عن مفهوم الحكم. اللي بيتكلموا عن استقلال القضاء واحترام أحكام القضاء عليهم أن يلتزموا بمنطوق ذلك الحكم. احنا كلنا عارفين أن فعلا كان تلت البرلمان كان عليه عيوب دستورية وعيوب تشريعية ونعلم ذلك جيدا. ونعلم أيضا أن الشعب المصري لما استفتى لما نزل الاستفتاء على هذا الدستور منح مجلس الشعب حصانة وقبلة الحياة ومنحه الشرعية الشعبية والشرعية الدستورية لكي يستمر في أهم عمله. المحكمة ما جابتش جديد، المحكمة أقرت أمر واقع وكلنا عارفينه. استفتاء الشعب على الدستور أعلم الحكم المحكمة الدستورية، والشعب أعلم الجمعية التأسيسية. يعني حتى لو أعضاء الجمعية التأسيسية اجتمعوا النهاردة وفقروا يعدلوا مادة ما لهمش أي علاقة بالدستور دلوقتي، علاقتهم بيه انقطعت. فالدستور ليه حجية تسمو على كل الأحكام وعلى كل القوانين وعلى رئيس الجمهورية وعلى كل مؤسسات الدولة وعلى الأحكام القضائية. مفيش حاجة اللي هي قعدت لموائمة سياسية وعشان بعد مبقاش فيها فراغ تشريعي. المحكمة لما اتكلمت صراحة احترمت الدستور، وعلى فكرة هي مطبقة الدستور ده مش في هذا الحكم فقط، قبل كده في التعديلات اللي كانت بيدخلها على قوانين مؤسسة الحقوق السياسية كانت دايما بتقول في البداية اللي قروا الأحكام اللي بيدعوا ان هو بيعرفوا قانون وبيقروا أحكام كانت دايما بتقول في بداية حكمها ان مجلس الشورى مختص بالتشريع حاليا بموجب المادة 230 بدل من مجلس النواب، واختصاصه اختصاص كامل لا توجد فيه شائبة. ده كلام المحكمة قبل كده واللي أكدته في الحكم الصادر. فالحكم ده تحصيل حاصل. اللي بيتكلم على احترام القضاء عليه أن يلتزم بمنطوق ذلك الحكم ولا يوظف القضاء لأغراض سياسية. نعم. ولا يوظف شعارات استقلال القضاء لمصالح سياسية. اللي النهاردة بيتضامن مع القضاء قبل كده كان قافل باب المحكمة بالجنازير من حوالي شهرين. اللي بيتكلم عن استقلال القضاء ما يدخلش القضاء في خصومته مع تيار الإسلام السياسي الحاكم ولا مع الإخوان المسلمين، لأن القضاء بعيد كل تماما عن كل هذه الصراعات. احنا شفنا اعتصام اتعمل ما حضروش بتاع 20 واحد، شفنا وقفه موجوده النهارده من 13000 قاضي موجود، يعني حوالي 500 او 400. هذا العدد لا يمكن ان يعبر عن عموم القضاء في مصر، هذا العدد يعبر عن رايه. في فرق كبير يا فندم بان احنا نقول ان في مؤسسات شرعيه موجوده ويجب ان نحترمها ونحترم القانون، وان احنا بعد كده نقول القانون مش كويس. ما ينفعش نشوه المؤسسه اللي موجوده او نشكك فيها، لان النهارده اصبحت لها حجيه دستوريه وحجيه قضائيه بموجب حكم المحكمه الدستوريه. كل اللي كان بيشكك في مجلس الشورى النهارده لا مجال ولا سبب له ان يتدخل او يشكك في ذلك المجلس اطلاقا. مجلس حاليا مجلس شرعي، مجلس منتخب، مجلس معه حجيه دستوريه، حجيه قضائيه، انتهى الباب وانتهى الجدل ده. نختلف بعد كده على القانون، نقول القانون مش عاجبنا عايزين نعدل فيه، ده حقنا، ده شيء طبيعي. انما مش عشان اخش منافسه واخش صراع مع مؤسسات الدوله اطالب باعدام مؤسسات الدوله. ما حدش ينفع يقول ان القضاء مش موجود، القضاء موجود. محدش دلوقتي يقدر يقول ان مجلس الشورى مش موجود، مجلس الشورى موجود ومعه حجيه ومن حقه انه يشرع. نختلف معاه في القوانين حتى لو تعسف في استخدام حقه ان هو بيشرع في وقت غير مناسب كما يدعي البعض. كل هذه شائعات سياسيه لا اساس لها من الصحه، لان الماده جاءت مطلقه لم تقيده ولا بضروره ولا باستثناء ولا بموائمات. ما نحاول سلطه التشريع كامله.
نعم.
حتى اللي بيشككوا بيقول لك لازم ما يصدروا من قوانين يعرض على مجلس النواب، دول بيزايدوا العرض على مجلس النواب مش دلوقتي.
نعم.
بعدين لما يبقى عندنا مجلسين، مجلس شعب، مجلس نواب ومجلس شورى، اذا اصدر احدهما قانون يتم عرضه على الاخر اذا كان منحل او غير موجود. لكن في الوقت الحالي في المرحله الراهنه الدستور واضح ان مجلس الشورى مختص بالتشريع في تلك المرحله الانتقاليه، ولا يلزم بالعرض على مجلس النواب بعد ذلك. وحتى لما يجي مجلس النواب ايضا لم يلزم بالعرض على مجلس الشورى، لا بعدين خالص، بعد كده بقى لما الامور تستقر ويبقى عندنا مجلسين لابد من العرض على المجلسين. فكل اللي بيحصل ده انا شايف انها حروب سياسيه، وللاسف القضاء بيتورطوا في هذه الحروب. احنا بعيدين تماما عن ذلك الصراع، احنا لينا مطالب مشروعه، كلنا بندافع عن استقلال القضاء، بس الدفاع عن استقلال القضاء من خلال الحوار والنقاش، وان احنا نقدم قوانيننا مش ان احنا نقاطع، لان احنا لما نقاطع هنسيب فراغ وغيرنا اللي هيشغل هذا الفراغ، هيشغل ذلك الفراغ وهيقدم مقترحات ويصدر القانون تجربة مننا. يجب ان نتعلم من درس الجمعية التأسيسية والدستور، اللي قطعوا الدستور وامتنعوا وانسحبوا قطار التشريع مشي والدستور صدر وتم الموافقة عليه والمحكمة الدستورية اعترفت به. لو القضاء قطعوا الحوار وما قدموش القانون سوف يصدر القانون في غير مشاركتهم، ودي هتكون مشكلة كبيرة احنا مش عايزينها فعلا. فيجب ان يعلم الجميع ان قلة لا تعبر عن الاغلبية، وان الثوابت القانونية الدستورية لا تتزعزع ولا تتأثر بأي شائعات او اعتصامات او مطالب فئوية.
انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا معالي المستشار احمد خطيب رئيس محكمة السلطة الاسكندرية. هخرج للدكتور خالد، وقفوا مداخلات خلاص. نشطاء يرفعون الأحذية بعد صدور حكم بحجز دومة. والمصرية لحقوق الإنسان بتطالب مرسي بإصدار عفو رئاسي عن أحمد دومة، وهنعيط بليل على أحمد دومة. طب عبد الله بدر، ولكن عبد الله بدر لا بواكي له، لا بواكي له من التيار الإسلامي. الرجل اترمى، نتفق نختلف معاه، بس في النهاية ده سب وقذف. مش بنقول إن حلال إن أنا سب وقذف الناس، بس مش لدرجة الناس جنوا سنة من عمره ودفعوا 20,000 جنيه غرامة. سنة عارفين يعني سنة من عمر إنسان عشان خرج عن شعوره بسبب تصريحات ممثلة غير مسؤولة في تصريحاتها بتتكلم، حتى وإن أخطأ. إنما كله باعه، كله باع الراجل زي ما أي إسلامي هيتباع. خدوا بالكم فيا. واحد كان بيسألني مبارح ليه مش بتقرأ مقالات الأستاذ جمال سلطان ومحمود سلطان زي الأول، وأنا كنت رديت الحقيقة قلت له لأن الأستاذ جمال سلطان زعل مني جدا وعاتبني عتابا شديدا، رغم أني ما زلت أكرر بعد عتاب وبعتنا له رسالة على هاتفه المحمول الخاص عشان يشرفنا هنا ولم يرد علينا، فأنا أعذرت لله بهذا. مش خوف ولا حاجة، بس عشان أوريه إن إحنا ممكن نكون بنحب بعض جدا، إنما بنختلف مع بعض في الرؤية السياسية. وده اللي خلاني النهاردة وأنا بشوفه بيتكلم عن المحكمة الدستورية هو الأستاذ محمود، وبيتكلم عن القضاء هو الأستاذ محمود، بقول للأستاذ جمال افتكر محنة العدالة في مصر الأربع 11 يوليو 2012، وأنت بتقول فيه أنا بستغرب كثيرا من أصحاب بعض الصوت العالي من النشطاء والإعلاميين والسياسيين الذين يزورون تباكيا على القانون وسيادة القانون، رغم أنهم أول من يعرف أن القانون تحول في بلادنا إلى استيك بفعل التلاعب بسلطة العدالة، ولا أستك؟ أنا فاكر الأستيك طيب إلى أستك. وبعدين اتكلم فيه الحقيقة عن الحكم اللي صدر ضد مصطفى بكري بالسجن 2 سنين في قضية محمد علي محجوب الشهيرة. لجأ مصطفى بكري لاستئناف الحكم فرأت محكمة الاستئناف أن الإدانة مؤكدة في حقه، وحكمت بتأييد سجن مصطفى بكري 2 عامين، وكان يتوجب أن يدخل مصطفى بكري السجن ثم يقدم طعنه أمام النائب أمام النقد، ولكن النائب العام تركه حرا انتظارا لفصل محكمة النقد في حكم حبسه باعتبارها أعلى سلطة قضائية في مصر. وفي محكمة النقد أكدت المحكمة بوجه القطع أن مصطفى بكري مدان بالجرم وأن التهمة ثابتة في حقه، وأصدرت حكمها النهائي البات بتأييد حبس مصطفى بكري 2 سنين مع النفاذ. وحتى يومنا هذا مصطفى بكري ما دخلش السجن، بس عبد الله بدر دخل. ها ده محنة العدالة في مصر الأستاذ جمال سلطان 11 يوليو 2012. وبعدين مخطط الانقلاب الدستوري متكلم فيه عن المحكمة الدستورية، أرجوكوا تراجعوه. ثم عندما تغضب المحكمة الدستورية 16 أغسطس 2012، كتب كده: غضبت المحكمة الدستورية وانتفخت أوداج قضاتها بعد تصريحات صحفية للمستشار مكي بأنها لازم تبعد عن الصراعات السياسية وألا تكون طرف فيها، وقال كلام مختلف تماما 180 درجة عن اللي بيقوله الأستاذ جمال سلطان الأيام دي. فعشان كده بحبش أقرأ مقالاته، لأن هضطر أعلق بعين، والله العظيم بعين واحد بيتعجب احيانا. احنا ممكن نغير ارائنا بس ما تبقاش كده خالص، يعني مش لدرجه ان انا احول القضاء من انا بتكلم عنه بالصوره دي الى انه في اعتداء عليه. يبقى برضو خير الامور الوسط، صح؟ يهمني ده. اتفضلوا شوفوا تخرجوا فيديو ايه، ونقابل دكتورنا الكريم دكتور خالد عوده عضو مجلس الشورى واستاذ الحفريات بجامعه اسيوط بعد الفاصل باذن الله. خليكم معانا.
الحقيقة موقفنا اليوم وما دار من نقاش يدلل بالضرورة على أهمية هذا، وبالتالي كل ما قيل من مقترحات وكل ما قيل من آراء لابد بالضرورة طبعا يكون موضع اهتمام، وسنتابعه معا أيضا إذا كان هناك مقترح بلجنة يعني مشتركة تنفيذية شعبية فنية قانونيا، يعني نبحث لها عن صياغة، لأن الموضوع موضوع الدولة ومفهوم الدولة الإدارة والشعب والناس هو أكبر من مفهوم الحكومة أو المسؤول. لكن يعني أنا يعني بصفة رئيس للدولة مسؤول عن كل هذا لكي يصب في وعاء وفي اتجاه يحقق المصلحة. فإن شاء الله إن شاء الله يكون ذلك. عندي 3 نقاط يعني أريد أن يعني أذكرهم سريعا. النقطة الأولى هي إحنا كلنا على الرغم من أنه طبعا الموقف أحيانا لدى بعضنا يعبر عن رأيه وهذا حق الجميع بشكل متأثرا، وكلنا متأثرين بالموقف الموجود والقلق، إلا أن إحنا حريصين جدا في مصر قيادة سياسية وأنا وأحسب أن المصريين وأنا أعبر عنهم حريصين على الشعب السوداني واحترام الشعب السوداني واحترام الإرادة السودانية شمالا وجنوبا وأيضا على الشعب الإثيوبي. احنا لسنا بصدد العدوان على أحد على الإطلاق أو الإساءة إلى أحد على الإطلاق أو النيل من أحد بأي شكل، ولا أخذ أي لفظ يقال من أحد في مصر على أنه كذلك، لكن ربما في إطار تكملة الموضوع يكون هناك تنوع في الرأي داخل الإطار الكبير، لكن الإطار الكبير احترمنا وتقديرنا لكل الشعوب الإفريقية اللي احنا نحترم الكل. واحنا بنتكلم الآن عن دول معنية بموضوع السد، مصر السودان وإثيوبيا.
حديث ما يدور في مؤسسة الرئاسة، كيف يتم صناعة القرار السياسي في مصر وكيف يفكر الرئيس، كيف يتعامل الرئيس مع الأزمات الراهنة، ما هي القرارات المنتظرة بشأن سد أثيوبيا ومظاهرات 30 يونيو القادم. أسئلة يجيب عنها الدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية للتواصل المجتمعي في مصر الجديدة مع خالد عبد الله الليلة من مساء. انتظروا.
فاتتك حلقة اليوم من برنامج الشيخ خالد عبد الله مصر الجديدة، او كانت لديك رغبة في مشاهدة اهم ما عرض فيها من احداث مرة اخرى، لا تقلق، فلدينا الحل. اشترك فورا معنا وسيصلك يوميا على جوالك ملخصا للحلقة واهم ما بها من احداث. فقط ارسل رسالة قصيرة SMS اكتب فيها مصر جيم باللغة العربية او مصر جي باللغة الانجليزية، وذلك من فودافون 4 ساعات، وانتظر يوميا ملخص الحلقة لتكون دائما مع الاحداث اولا باول. بشرى لمشاهدين الكرام، الان يمكنكم تحميل مقاطع متميزة من أجمل ما قدم الشيخ خالد عبد الله من برامج متنوعة على قناتكم قناة الناس على مدار السنوات الماضية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الأحباب، أهلا وسهلا وحلقة جديدة من حط صنمك. حكم معكم أول حلقة في الجزء الثاني من أندى العالمين صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. سهرة خاصة مع خالد عبد الله.
يمكنكم الاشتراك والتحميل من خلال إرسال رسالة قصيرة SMS برقم الكود إلى الأرقام التالية: من مصر من أي محمول فودافون وموبينيل واتصالات 95 624، من السعودية STC 83 450.
وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بنشر.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور المحترم الدكتور خالد عبد القادر عودة، أستاذ الطبقات والحفريات بجامعة أسيوط وعضو مجلس الشورى والعالم الجيولوجي الكبير. السلام عليكم دكتور خالد.
السلام.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله.
ثاني لقاء نورتنا وشرفتنا.
بارك الله فيك، وانا بسعد بلقاء حضرتك.
ربنا يرضى عنك. دكتور خالد، دعني بداية لان انا حاولت او نسيت اسجل اعتراضي النهاردة على شيء تتفق او تختلف معايا فيه.
أيوة.
ان مناقشة ازمة سد النهضة باثيوبيا وما فيه من خطر على امن مصر القومي واللي خلانا بدأنا نتكلم في أن كل الخيارات متاحة. هل بتتصور أنه من الحصافة أنه أحزاب وقوس سياسية راحت قبل الرئيس فتفاجأ أنها على الهواء وتبتدي تتكلم كلام على الهواء؟ يعني أليس من الأولى والأجدر والأحرى أنه ده كان يتعامل في نطاق ضيق؟ لأن دي برضو يعني قضية أمن قومي، ما يجبش أن أنا أطلع الطرف الخصم بالنسبة لي على ما يدور في هذا الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو كانت البداية المؤتمر كان تحدد لإختار القوى الشعبية بمضمون التقرير اللجنة الثلاثية. يبقى إذن اللجنة الثلاثية تقريرها اللي كان مفروض يعرض فقط على اللجنة. المناقشات بدأت بعد استعراض التقرير وتبين المخاطر. كان ممكن زي ما انت قلت حضرتك ان هو يغلق في هذا الوقت وانه يبقى الكلام على دائرة يعني مغلقة، خاصة ان لاحظت ان بعض اللي جالسين واحد منهم او اثنين او اكثر اخطأ، لكن كان لها فايدة كبيرة قوي انه ظهر ان كتير من اللي قاعدين يعني انهم برضو لا يفضلوا، مع انه هم كتير في كأعضاء ولكن مش كتير في الحجم السياسي في مصر.
نعم.
يعني أنا سعدت جدا أنه الحرية والعدالة والنور والوسط الأحزاب الكبرى اللي اتفقت تماما على خطورة الوضع وعلى اتخاذ كافة التدابير وكافة الخيارات مطروحة، وده أمر مهم وإحنا فاهمين كلمة كافة الخيارات يعني. لكن عدد كبير من اللي موجودين ومنهم دعاء إسلاميين فوجئت أنه هو بيسقط هذا الخيار خالص وبيقول ما يجيبش كمان نلاوح به ولا نستخدمه. طب دي إيه الموضوع؟ هو انت متصور ان انت المفاوضات في مفاوضات مع اي دولة ممكن ان تنجح دون ان تكون هناك قوة تسندها؟ هو احنا مفاوضاتنا مع اسرائيل بالنسبة للي حصل في سيناء ده كان ممكن قبل حرب 71؟ كان ممكن حرب 73؟ ما كانش ممكن اطلاقا. ما احنا قعدنا من 67 وهم ما بيسألوش فين حضرتك. ان ما كانش اطلاقا للحق قوة يا فندم لن يكون هناك مجال للتفاوض.
و... كلمة السادات الشهيرة أصبح لبصر درع وسيف.
يا فندم حضرتك ده مش السادات، ده الشريعة الإسلامية والقرآن.
لا مقصودش يعني قصدي الكلمة اللي حاكم كان موجود على الأقل حتى قالها فكان ليها صدى.
وأعد لهم ما استطعتم من قوة. حضرتك ده مهم جدا. أنا النهاردة بتفاوض مع شخص لم يحترم، دولة لم تحترم اتفاقيات 29 ولا 59 ولم تحترم الاتفاقيات العالمية الدولية بالنسبة للأنهار المشتركة. ده اتفاق رسمي دولي وأمم المتحدة تحميه انه لا يمكن اطلاقا لنهر يمر في اكثر من دولة انه في دولة تلجأ الى اقامة منشآت فيه او التصرف بما يضار فيها دولة المصب التالية، يعني اللي قبلها ماشي انما التالية دي لابد تاخد اذنها. حضرتك مفيش يعني دولة لما يصل بها امر انها تحول مجرى نهر النيل، مع ان التحويل في ذاته زي ما تعرف حضرتك ما يديش ضرر الان، انما تحوله حتى بدون اذن، حتى بدون ان تنتظر اللجنه الثلاثيه. عجبني فضيله الاستاذ اللي هو الدكتور نائب شيخ الازهر اللي هو حضر بالنيابه عنه لما وضح مساوئ الحبشه وانها لم يحدث في يوم من الايام كدوله انها يعني راعت الاتفاقيات. ايضا قال الكلام ده بعض الشخصيات اللي موجودة، لكن لم يعجبني اطلاقا ان دعاء وبالتحديد عمرو خالد انه يقول لا نطرح اطلاقا هذا الامر. كان شيء غريب جدا
اطلاقا
لا نطرح
خيار العسكري،
خيار العسكري اطلاقا. انا كنت متعجب. وهم مش هو بس، هو وطبعا اللي مندوب الكنيسة الارثوذكية، ويعني شيء ما كانش يعني مفروض ان يتقال حتى عليها. ازاي اسقط خيار واتكلم وبعدين معاهم عصمت ولا انور السادات ده اللي قاعد يتكلم ان احنا هنخش في الدبلوماسيه الناعمه وبلاش بقى اي خيارات؟ اي دبلوماسيه تجيب لك ايه؟ انت جابت لك ايه؟ هي الدبلوماسيه جابت لنا من اثيوبيا ايه؟ ده احنا
يعني هل حضرتك بتعترض الدكتور خالد على مساله السوفت باور ان انا
يا فندم السوفت باور لابد منها، لكن ما كانش فيه قوه هو بيعمل السد ليه؟ هو عمل السد ليه يا فندم في سنة 11 وفي مارس وخد القرار وبدأ التنفيذ؟ احنا كنا في ثورة في وقت ضعف. حضرتك كل اللي بيحدث ضد مصر سواء كان من ناحية الحبشة او من ناحية اسرائيل او من ناحية قبرص في المياه الاقليمية الاقتصادية بتاعتنا او اللي بيحدث في سيناء الان كله منتهز فرصة الفترة الانتقالية وضعف مصر. والحمد لله السنتين اللي هم الانتقاليتين اللي كانوا فيهم المجلس العسكري السابق موجود كانت كفيلة بأنها تقريبا أنها أضعفت مصر إلى أدنى درجة في كل السنين الماضية اللي مضت منذ عام 1952. حضرتك وصل بنا الأمر أنه مش بس قبرص مش بس اثيوبيا بتاخد وبتنشئ سد النهضه, ده قبرص خدت اراضي واسرائيل خدت مناطق بحريه من المنطقه الاقتصاديه, ولما اتحسبت لقيناها بتتراوح من 19,500 كيلومتر الى 23,000 كيلومتر ونص, اي ما يوازي مساحه الدلتا المصريه تقريبا. يعني حضرتك عملوا حاجه لغايه النهارده بنطالب ان بئر شمشوم يطلعوا القوات المسلحه تشوفوا فين وتحددوا اللي اسرائيل بتاخد منه, اللي هو قيل انه 114 شمال شرق دمياط, وانا شخصيا شفت في جوجل صوره حفار في نفس الموقع وعلى نفس البعد, ومع ذلك طلبنا في مجلس الشورى منهم رسمي في جلسه رسميه للي جايين من وزاره الخارجيه ووزاره الدفاع ان احنا من فضلكم تجيبوا لنا تقرير مفصل البئر ده فين. مفيش يا فندم. يا فندم احنا مرينا بفتره في 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 يعني اورثنا تركه مهلهله في كل شيء. حضرتك لا تتخيل منطقه اقتصاديه كان ممكن تعين الصيادين على الصيد في البحر الابيض المتوسط, وكان ممكن في نفس الوقت انها تاخد فيها ثرواتها الطبيعيه كلها اللي بباطنها اللي ده قانون الامم تحت ان المناطق الاقتصاديه البحريه حكر لك للصيد, بل انت ممكن تعتقل وتوقف اي مركب بتصطاد في المنطقه.
نعم.
وبعدين حكر لك في ثرواتها اللي موجوده في باطنها تماما نسيبها. وبعدين انا ما عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا, ان لا قبرص لا تقدمت ولا هجمت, ولا اسرائيل تقدمت ولا هجمت, وانما هو تراخي في الترسيم من الاداره المصريه بقياده مبارك ورفاقه, دي كانت خطيره جدا واشترك فيها كتير. والان القضيه عشان ما نتوسعش فيها ان ده مش موضوعنا موجوده امام القضاء الاداري وامام النائب العام, والسيد المستشار ابراهيم يسري الحقيقه هو اللي متولي هذا الامر وعنده معلومات كثيره وحقائق ضخمه جدا في هذا الموضوع. وبعدين بنفاجئ بانه اثيوبيا بدات تشتغل بقى في اثناء الثوره. طب بتشتغل ليه وفي الوقت ده ليه؟ انت فاكر حضرتك في سنه 79 لما حصل اتفاق كامب ديفيد فوجئنا بخطاب من انور السادات طالع لبيجن بيقول لقد قررنا ان نمد اسرائيل بمياه نهر النيل لكي تكون بمثابه مياه زمزم لكل الاديان في المنطقه. وبعدها امر بحفر وانشاء ترعه السلام من فرسكور جنوب دمياط لتدخل قناه السويس تحت قناه السويس في صحرات لكي تمتد, والاتفاق على ان دي اللي هتبقى واحده منهم اللي هتمرر او حتى في النهايه هتمرر المياه لغايه اسرائيل.
نعم.
وتولى الامر بعد كده الراجل المخلوع ونفذوا هذه الترعه تحت اسم حنلوي سينا, واحنا كلنا كجيولوجيين عارفين ان سينا ما تحتاجش ري من الخارج, سينا جزئين, جزء قريب من القناه ده كله بيبقى مياه مالحه للارض مالحه المملحه لانه مياه القناه بتتسرب يوميا في الداخل وبتتسرب من البحر الابيض, لكن فيها مناطق عاليه شويه في النص ممكن استغلها رمليه. وبعدين منطقه وادي العريش فيها من المياه الجوفيه والامطار يا فندم ما يكفي اربع اضعاف عدد سكان العريش الان, عارف اربع اضعاف وموجود. فانت الكلام ده فوجئنا بعد كده سنه 10 جاي مندوب اثيوبيا في مؤتمر اسمه مؤتمر المياه في مصر, اسري انه كان وقتها زيناوي قابل الراجل الرئيس المخلوع, وفوجئنا المندوب المياه بيقول لك انه احنا مياه النيل الازرق مش هتبقى حكر لمصر واحنا ما بنستفدش حاجه. وقال ايه؟ قال كلام غريب جدا, قال لك لا ده اسرائيل عارضه علينا مبلغ, والله لا تصدق لو قرأ لك الكلام بنفسه اللي كان كتب.
تفضل.
اللي قاله
على بال ما الدكتور خالد يشوف. جورج اسحاق النهارده بيقول المدن الراقيه فقط هي اللي انتفضت ضد اردوغان, بينما الريف والفقراء لم ينتفضوا ضد اردوغان كما هو الحال مع الاسلاميين. مدن راقيه, خمرجيه بقى مدن راقيه, والفنانين اللي بيعملوا اباحيات بقوا مدن راقيه. اتفضل يا فندم.
اعلن المندوب الاثيوبي في مؤتمر المياه المعقد بالقاهره 2010 بان اثيوبيا لن تقبل ان يبقى نصيب مصر 85 مياه نهر النيل الوارده من اثيوبيا, ولا يكون نصيب دوله المصدر من هذه المياه سوى 1% الى الابد.
نعم.
واشار المندوب الاثيوبي الى ان الاسرائيليين يعرضون عليه على اثيوبيا شراء الماء منها كدوله منبع, ثم تدفع لمصر كدوله مصب نظير 4 سنت امريكي لكل متر مكعب من المياه. كلام مش كلام ده. هو ده بقى هو ده اللي كان ده التخطيط اللي كان مبارك بيجهزه بعد ما ودى الغاز, بعد كده بيسحب الضغوط على الدول دي, وقد يكون باتفاق كامل لانه اولا الرجل كان خائنا لمصر. ليه؟ وانا ما زلت بقول الكلمه دي وارجو ان يتم بالخيانه العظمى، لانه هو اسر محاوله اغتياله في اثيوبيا اللي حصل انه استدعى جون جارانج، ولما جاء جون جارانج وقابله في مصر ايه اللي حصل حضرتك؟ اخرج جون جارانج ليعلن استقلال، طلب استقلال جنوب السودان، واول شخص شجعه على فصل جنوب السودان من السودان انتقاما من السودان هو مبارك. يعني وبيشكروا مصر الى اليوم لهذا التصرف. انت حضرتك انت قطعا متفق مع زيناوي على هذا، ليه؟ لانه هو اللي حصل المندوب ما يقولش الكلام ده، وبعدين السيناريو كان منتظر انه في نهايه يقول لي هنحارب اثيوبيا يا ندي المايه لاسرائيل. طيب حصلت الثوره، وقبل الثوره وقفت المايه في سيناء ليه؟ لانه اتضح انه لازم عشان ترفعها توديها وادي العريش ترفع المايه على الجبال اللي داخل ان في بيفصلها جبال عن وادي العريش 100 متر ارتفاع. فعايزه مليار على الاقل. فوقفت شويه الفتره اللي وقفت فيها اللي جه فيها زيناوي والاسرائيليين الله اعلم في اتصالاتهم مع مبارك، انتهى الامر بانه المندوب قال الكلام ده، ومع ذلك مصر ما ردتش عليه. ما ردتش عليه ليه؟ ما قالتش ليه رد على هذا الكلام.
طب في الفتره اللي هي كانت ما بين موجود المجلس العسكري وسقوط المخلوع الى ان وصل الرئيس محمد مرسي الى سده الحكم، يعني المشاوير اللي راحوا وجم والتيارات الشعبيه اللي راحت والبروباجندا والهيصه والايادي اللي اترفعت والاحضان والبوس، يعني كان اثرها ايه؟ طيب
حضرتك السد ده من سنه 10 في ديسمبر، وانا بحذر منه في مؤتمر للشؤون الخارجيه للسفراء.
من سنه كام يا فندم؟
2010 في ديسمبر دعوني في مؤتمر اسمه مؤتمر الشؤون الخارجيه في وزاره الخارجيه للسفراء. نعم. كلهم علشان اتكلم في الموضوع الامن المائي، وكان من ضمنهم السد، وكنا سد النهضه كان كلام من زيناوي كان اسمه سد الالفيه، ولسه ما كانش حدد مكانه، يعني ما فيش اطلاقا مكانه، كان قال بالتقريب هو على بعد 40 كيلو من الحدود السودانيه. وبدات اتكلم على انه السد ده لو اتعمل اي سد في هذه المنطقه بجوار الحدود السودانيه هيبقى كارثه.
نعم.
ليه اختار هو السد جنب الحدود السودانيه؟ ما تبعد بعيد عننا في النيل الازرق، تصور عارف ليه حضرتك؟
نعم.
النيل الفيضانات في وقت الفيضان والامطار بينزل على بحيره تانا 3 مليار متر مكعب، هل تتصور هذا؟ ما فيش غيرهم، ومع ذلك بيخرج منها النيل الازرق يمشي في رحله الله سبحانه وتعالى هو اللي يسيرها في وسط جبال عاتية لا تزرع أبدا، جبال من الصخور البركانية خالص، وبعدين الجبال دي بتنزل من عليها سيول، السيول تغذي النهر طوله وهو ماشي في اتجاه السودان وهو رايح السودان ومصر، لغاية لما عند الحدود اللي هو عايز يبني فيها السد أصبح النيل 55 مليار متر مكعب.
نعم.
يبقى أنت جاي تناكف، لأن أنت لو عايز كهرباء ما أنت مش عايز ما تزرع، ما فيش حاجة تزرع، فيش حاجة تزرع، انت عايز
يعني
كهربا.
كل المليارات من الامطار المكعبه من الميه دي مش هيستفيد منها حاجه، وبيناكس معنا بس عشان يبقى عنده كهرباء. طب يعني انا قصدي لو حصل تبادل منفعه ان احنا نتكلف بناء امور محطات كهربائيه ندعمه هنا
في غايه السهوله، غير المحطات ده بيسقط عليه امطار 1000، ده الخبراء قدروها بهذا 1600 مليار لا يتجمع في النيل الازرق غير 55، وبعض الانهار الفرعيه يعني لا يتجاوز كل الامر ده حوالي 75 او 80. اذا انت عندك فرصه ان خبراء مصر يطلعوا ويقدروا يحاولوا مع خبراء عالميين عايز تجيبهم بحيث انهم نقدر يستفيدوا من هذه الامطار في انتاج كهرباء. انت عارف سيول النازله كلها، انا عرضت امبارح صور وارجو اللي عايز يشوفها امبارح، صور مئات الفروع، مئات اللي بنقول عليها القنوات، المصارف اللي نازله
الروافد
من الجبال، الروافد.
نعم.
نازله في النهر ونازله بقوه اندفاع شديده. طيب ما انت ممكن تطلع كهرباء من كل رافد زي ما انت عايز، انت جاي تعمل سد عند 55 مليار لما النيل بقى بتاعنا 55 مليار ليه؟ الامر ده خطير. وليه حطه في النقطه دي؟ اولا تصور حضرتك اول مره واحد بيعمل سد في منطقه ليس فيها اي ظروف طبيعيه لسد، يعني احنا لما عملنا السد العالي عملناه ليه؟ انه في ارض اسوان، جنوب اسوان، الارض مرتفعه 175 متر يا فندم، وقدامها مباشره الارض دي 93 متر،
فبيبقى في
فانا عندي لما ارتفاع 82، فكل تفكيرنا ان هنعمل بحيره ورا وبعدين نبدا نحط نخلي الميه بدل ما تنزل من تحت توجه من فوق وتنزل لمن فوق. هو ده اللي حصل. تصور ان ما عندوش ولا خمس امتار، تخيل هذا، ولا خمس امتار. انا درست النيل الازرق من اوله لاخره وطبوغرافيكالي وقطاعات عليها طول ما انت ماشي، طول النيل 1000 كيلو، ارتفاعه عند بحيره تانا 1800، ارتفاعه عند حدود السودانيه 500 ارتفاع عن الارض.
نعم.
اللي هو منسوب سطح البحر، يبقى فرق الارتفاع 1600 متر، اقسمهم على 1000 كيلو يبقى كل كيلو متر بثلاثة، ممكن ده متوسط، ممكن حتى يبقى 4 متر 5 متر، يعني لا يمكن بأي حال أكثر من 10 متر تاع على النيل الأزرق مسقط. أنت رايح المنطقة دي بقى بصفة خاصة بالتدريس بدراستها بالكامل، ولا واحدة أزيد من متر ونص أو كده.
بتتصور إن أثيوبيا هي صاحبة
الفكرة؟ تعرف حضرتك إيه اللي بيعمله؟
نعم.
بيحفر أمام السد اللي هو بنقول عليه أمام السد اللي هو خلف السد اللي هو يعني الناحية الشرقية، بيحفر الأرض وهي عالية حوالين نهر النيل الأزرق واطي، والارض حواليه جبال، بيحفر الجبال علشان يعمل حوض. طيب عملت حوض هيبقى بنفس المستوى، بينقل النهر لمسار تاني عشان يجي على المسار الاول اللي هيرجع له، يحفره تحت تاني، بيحفر بيعمل لنفسه طبوغرافيا. يعني واحد ده انت يعني
ده غيت بتعاند. ده عندي يعني.
ده عندي يا فندم بشكل. هو في اكتر من ان الرسومات ما تعطاش. انت مش سمعت حاجه التقرير النهارده الثلاثي؟ خلاص انا اللي قلته امبارح وكنت في حقيقه يعني عصبي شويه لاني ما انا شايف حد بيسمعني، بل انا زعلت جدا من بعض الشخصيات العلميه ومنهم ناس من الحريه والعداله بتهون الامر على انه الامر خفيف وما فيش تاثير على مصر، وانا اعلم انه خطير جدا ومن سنه 10 وانا بحذر منه يا فندم. حضرتك سعدت سعادة بالغة لما سمعت الرئيس النهاردة وسمعت تقرير لجنة الثلاثية وسمعت الرئيس وسمعت رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس حزب النور كان موجود ورئيس حزب الوطن، وكلهم أقروا
كلام محترم. نعم.
إن اتخاذ نفس الجملة اللي قلتها، اتخاذ كافة الإجراءات كلها الدبلوماسية والقانونية دون إسقاط الخيار العسكري.
يعني الوحيدين اللي اعترضوا عمرو خالد وعمرو حمزاوي وممثل الكنيسه.
طيب حاجه انا يعني مش عارف. طيب. ليه كده طيب. وانت مش هيبقى لك قوه. ده عصمه، ده انور سعد قال الكلام اشد منهم. ده بيقول يعني احنا يعني هنقول لهم واحنا عارفين ان احنا ضعاف. شوف الكلام كان اسمع الكلام النهارده وعارفين ده كله كلام
الكلام ده على الهواء قدام خصمنا.
ده قدام هيقولوا بايه؟ نهولهم شويه ونقول لهم ها، لكن هو وقع الامر مش هنعمل حاجه. طور قدام الناس كلام. هو زي ما قلت لحضرتك كان يجب انه يقتصر اللقاء على التقرير.
يا دكتور خالد احنا طول عمرنا بنعرف
والنقاش
بالظبط كده، بنعرف طول عمرنا ان ممكن تكون جلسه افتتاحيه معلنه قدام الناس، لكن هتتخذ قرارات واراء وهبتدي اطرح اطروحات، مش ممكن يبقى يعني السذاجه ان انا اعلن الكلام ده على الهواء.
ما اعلنش الرئيس يعني اي اطروحات، يعني ما اعلنوش في مؤتمر ولا اي شيء.
انا قصدي حاجه بتقول ان هو ايه، نهوشهم بس نقول لهم ها
ده كلام ويوصلهم هذا الكلام
بالظبط كده. طيب هرجع مع حضرتك في مشروع منخفض القطاره.
ايوه فندم.
منخفض القطاره دكتور خالد، يعني اولا قبل ما اتكلم فيه اكيد مما لا شك فيه ناس عندنا ناس جالها احباط ويقول لك ايه يا عم انت تقعد تكلمني عن مشروع، يا حلني على بال وعلى بال وعلى بال، واحنا دايما بنبص تحت رجلينا. مساله اللونج ران دي عندنا صفر.
مظبوط.
عمرنا ما بنخطط لقدام ابدا، لا في مدن ولا في حاجه.
ده كلام مظبوط.
ما بقولكش
ده كلام.
حضرتك تديني تبسيط توصف فيه المشروع للمشاهد عشان لما اخش في المشروع ده ايه العوائد اللي هتعود على مصر من خلاله، يبقى المواطن حابب الفكره فاهم البلد احنا بنتمنى لها ايه. لكن قبل ما تقول حضرتك كده، انا عندي اسرائيليين يتظاهرون او اسرائيليون يتظاهرون امام سفاره تركيا ويطالبون برحيل اردوغان. الاسرائيليين دول من اصل تركي. تخيل بقى اسرائيليين عايزين اردوغان يمشي، واعلام المارينز عايز اردوغان يمشي وبيطبل، والمعارضه المصريه الانقاذ وحواشيها وبابا غنوجها وسلطاتها عايزين اردوغان يمشي، وبعد كده يقول لك ايه احنا بنكره اسرائيل وبحب عمرو موسى. اتفضل يا فندم ناخد نشوف منخفض القطاره تبسيط لوصف هذا المشروع.
هو طبعا مشروع منخفض القطاره الاصيل، انا بقول الاصيل او الاصلي لان في مشروعات مضروبه تحت السلم برضه زي اي بضاعه زي ما بتسمع على حضرتك. مشروع المنخفض كان طرح سنة 12 من عالم ألماني يقال بنك ويقال بالألمانية فينك.
نعم.
وكان شاف منخفض جنب ساحل البحر الأبيض المتوسط، جنوب الساحل على طول في جنوب العلمين. والمنخفض ده ما كانش تم رسمه، هو يبدو شافوا صور طائرات من الطائرات في الوقت ده اللي كانت لسه بتجوب المحيطات لسه في أول مرة وبتبدأ تجوب البحار. قال ده في منخفض جنب الساحل في مصر يمكن استغلاله انتاج كهرباء، هو ما قالش اكتر من هذا يعني.
نعم.
لكن اللي تفصيلي قال ونزل ورسمه هو العالم بول اللي كان انجليزي وكان مديرا للمساحه الجيولوجيه المصريه، لان كانت مصر محتله وكان سنه 34 هو مدير للمساحة الجيولوجية، فبدأ يبعت فريق انهم يرسموا المنخفض ويحطوا يعني اعماقه وحدوده على الخرائط المصرية.
كويس.
واقترح ايضا انه هو يتملي مية وانه هو يطلع كهرباء. ليه؟ لانه كانت المنخفضات ما كانش فيه قنابل، انت عارف حضرتك الطاقة النووية ما كانش لسه تم الدخول في مجالها في هذا التوقيت، وكان العالم بيعتمد على المصبات المائية في انتاج الكهرباء. فطبعا اي منخفض جنب بحر لما توصل له البحر هينزل شلال كبير تستطيع انك تطلع منه كهرباء بلا شك، فكان كل بيتكلم على الكهرباء. فاللي حصل ان جه الملك فاروق حاول ان هو ينفذ المشروع ده، ولكن فوجئ بالحرب العالمية في 38 الثانية، والحلفاء والدول المحور مالوا المنطقة اللي بين العالمين وفوكا من ناحية على الساحل وما بين المنخفض، مالوها كلها متفجرات وألغام، وقدرت الآن الألغام دي ودانات المدافع بنحو 21 مليون لغم ودانة، القوات المسلحة أزالت 3 مليون وبقي 18 مليون. فجاء جمال عبد الناصر وحاول ان هو يطلب مشروع قومي، فقدموا له مشروعين، مشروع السد العالي ومشروع مخابط أطار. وبرضو السد العالي كان في أوائل القرن العشرين عشان تبقى عارف حضرتك، يعني من 1900 وده وكله من الإنجليز كانوا طرحينه. السد العالي زي مخابط أطار الألماني كده. فجمال عبد الناصر اختار السد العالي وما دخلش في مشروع مخابط أطار لسببين. السبب الأول موجود وجود الألغام. السبب الثاني وده مهم جدا الناس لازم تعرفه، لأنه كان سبب غير السبب الحالي الآن اللي بتقال، انه ما كانش لسه حد يعرف تحت المنخفض ايه. كانت شركه واحده في مصر اسمها شركه صحارى بتروليوم كامباني، اللي هي شركه انجليزيه، كانت حفره 13 بئر في الصحراء الغربيه كلهم ما فيش غيرهم، وكانوا على الساحل، وكان داخل المنخفض بئر واحد وعلى جانبي المنخفض في كل جهه بئر اخر ما فيش غيرهم. فما كناش الدلتا في نفس الوقت يا فندم ما كانش فيه ابار اتحفرت فيها، يعني لغايه سنه 61 وهم طرحين المشروع على عبد الناصر لم يكن في الدلتا بئر واحد اتحفر، فما كناش نعرف برضو الدلتا تحتها ايه. فكنا كجيولوجيين دراستنا كلها على السطح، بنشتغل تحت السطح بس بايه؟ بحاجه اسمها الطرق الصوتيه، الطرق المغناطيسيه، الطرق الجاذبيه، باجهزه معينه اللي هي ترتد الينا، واخد بال حضرتك، وتقدر تقيس كهرباء. الامر ده خلى إناوي، اسمه المهندس إناوي كان وزير الكهرباء، انه خاف انه هو الملء المخفض يؤثر على الدلتا. ووجود الالغام خلى كل ده جمال عبد الناصر انه هو يختار السد العالي. فجي انور السادات عايز يعمل مشروع قومي بعد اتفاقيه كامب ديفيد، ما كل واحد بيدور على مشروع قومي، قالوا ما فيش مشروع قومي في مصر الا المنخفض القطار. فراح جاب إناوي من مكتبه، إناوي كان ساب الوزاره واشتغل، فتح مكتب خاص هندسي جابه من مكتبه. عارف خلال الفترة دي لغاية لما خلص في كامب ديفيد بقينا 79 حضرتك في كل الصحراء الغربية اتبدرت أبار، لأنه من 67 تذكر اللي هو وقت النكسة،
نعم،
جمال عبد الناصر فتح الباب أمام الأمريكان ومحدش واخد باله، قالوا له عايزين نيجي نشتغل في الصحراء الغربية بترول، راح مديهم خطين، خط على الساحل لشركة بان امريكان وخط تاني لشركة فيليبس، يعني شركات هولندية شركات امريكية. وبعدين جه الروس قالوا ازاي الامريكان ياخدوا، احنا عايزين خط، فراح مديهم خط ثالث في الصحراء الغربية. ده كله وقت النكسة.
الرؤساء بتوعنا ما شاء الله. ايوه فندم، كانوا حاسين مصر يعني بتاعت الخليج.
انا بقول لك ليه، لان انا خدت الدكتوراه على الصحراء الغربية، ولما خدت الدكتوراه عارف الابار اللي يعني الماجستير 68 عارفها، وانا متخرج معيد من 64 واتعرض عليا الشغل مع شركه ايني، كانوا اول بئر غاز يكتشفوه في الدلتا هو بئر ابو ماضي وبعدين بئر كفر الشيخ، هم دول كانت الاول ابار في 64. وانت جاي بقى اذا جه حصيله 79 بتاع السادات كانت كبيره في المعلومات التحت ارضيه، عرفنا كل حاجه تحت وعرفنا ايه تحت الدلتا، فما بقاش في خوف. ولذلك المهندس ايناوي لما قدم تقريره قدمه على انه كامل، ليس هناك تأثير، لان الخوف من ثلاث حاجات في الجيولوجيا فن: تمليح الدلتا، التأثير على المياه الجوفية تحت، نمرة ثلاثة الزلازل، ما فيش اكتر من هذا. نعم. ده هو المجال الجيولوجي اللي احنا بنتكلم فيه.
طيب.
فالثلاثة جابوا خبراء بيت خبرة، المعلومات اللي هي تحت ارضية ايدت انه ما فيش حاجة، لكن لسه ما فيش تفصيلات في المشروع. فأنور السادات وافق على المشروع مبدئيا وأنشأ هيئة، وقد أصدر قرار جمهوري بإنشاء هيئة اسمها هيئة مشروع منخفض القطار يا فندم. هذا هذه الهيئه استمرت 12 سنه. الالمان طلبوا ان هم انهم يحبوا جدا في هذا المشروع، فطلبوا انهم اللي يعملوا الدراسات على المشروع. قال قلنا لهم ما فيش فلوس، فراحوا مقدمين لمصر منحه 21 مليون مارك.
الصوره دي بتقل على الهواء، احنا بنقدمها دي يا دكتور؟
ده قبل ما انا لسه مش عايزه يبدا عشان بسرعه اقول طيب. المقدمه وبعدين هوري
حضرتك. ثواني يا جماعه وابقى نازل الصور عشان الدكتور يعلق. اتفضل.
فاللي حصل ان هو
قالوا ما فيش فلوس، قلنا لهم ادونا منحه.
الرئيس السادات اصر ان احنا نحفر القناه بالقنابل النوويه التكتيكيه. طبعا ما حدش قبل هذا من جميع العلماء ولا المهندس إناوي، لان دي تقضي على البحيره من البدايه وتقضي على التربه وعلى الارض وعلى غيره خالص. والامريكان رفضوا كمان يمدوه بهذا.
نعم.
اذا الامر بعيد كل البعد الامر. فلما انشا الهيئه 12 سنه وربنا سبحانه وتعالى يعني قبض.
طب الالمان
راحوا مقدمين الدراسات، قعدوا 12 سنه يعملوا. لو تشوف حضرتك نتائج الدراسات في 6 مجلدات ضخمه. روح وزاره الكهرباء او ابعت لهم مرميه في المخازن، لانه طلع يونس في الاخر وزير الكهرباء 99 في التلفزيون وقال الكلام. قال لما كل اعضاء مجلس النواب قالوا له فين مشروع محافظ الاسطاره، قال لهم والله اصله ان الجدوى الاقتصاديه اكدت ان قيمه الكهرباء الناشئه لن تغطي تكاليف القناه او تكاليف نزع الالغام.
صحه هذا الكلام يا دكتور؟
هذا الكلام ممكن انا اصدقه في وقتها يا فندم تماما، ممكن. لانه الكهرباء عايزه رفع، ثم ايه رفع ل 200 متر وبعدين نزلها 275 متر، يعني عندي فرق 75 متر مثلا. فاذا ممكن ال 75 دول قيمتهم جايز ما تغطيش، ما انا ما اعرفش. اصلهم كانوا مغالين في انهم طالبين مبالغ لازاله الالغام 3 مليار. الحكومه المصريه طالبه من انجلترا والمانيا في هذا التوقيت 3 مليار في التسعينيات، فكانوا يضحكوا هناك على 3 مليار عشان يزيدوا الالغام. جم الفيتناميين والكوريين في مصر قالوا احنا ننزل لكم الالغام ب 5 دولار اللغم زي ما نظفنا بلادنا. 5 دولار في 18 مليون لغم يعني 90 مليون دولار، مش 3 مليار. يعني هم لو كانوا قالوا كلام جدي للدول دي كانت دفعت من زمان. بعد كده جت السيده ابو النجا وقالت كلام معقول، قالت احنا عايزين بس 300 مليون بس. ماشي 300 مليون كانوا حتى حاجزينهم ب 90 ماشي. القوات المسلحه ازالت جزء برضه، ما اعرفش هل بتمويل خاص
منها فيها ولا
من القوات، ما عنديش فيها علم.
نعم.
والالغام اللي باقيه دلوقتي هي اللي محل فقط الازاله. فجينا احنا في اصدرت انا اطلس مخاطر التغيرات المناخيه سنه 2010. الاطلس ده يا فندم اوضح انه ال 30% او 33% من الدلتا هيتضرر. انا عندي 17.5% تحت الصفر في شمال الدلتا و 8% يا فندم تحت 1 متر وعندي ارتفاع منسوب سطح البحر الان في المحيطات كلها خلال هذا القرن متوسطه متر. يعني انا في الاطلس قلت الحد الاقصى متر، الان الدراسات الجديده اثبتت ان هو المتوسط سيكون متر، بل قد يصل لمتر ونص او متر 75. فلما وجدت انه الله ده في مدن تاني في داخل هذه المساحه مساحتها 8.3 مش هتغرق انها عاليه لكنها ستحاط من جميع الجهات بالمياه. اذا عندي 33% مساحه الدلتا، 24.5 قابل للغرق، و8.5% هيحاط من جميع الجهات مدن بالمياه.
نعم.
الموضوع ده خطير. الامم المتحده الاي بي سي سي الممثله في الجمعيه اللي بنقول عليها اللجنه الدوليه للتغيرات المناخيه المعنيه بالتغيرات المناخيه حطت لحلول، ثلاث حلول اسمها بنسميها الحلول التقليديه. اما تهجر الناس، طب هجرهم ازاي؟ ده من هنا سنه 50 مصر هتبقى 160 مليون، الدلتا بيسكن فيها 40% من شعب مصر الان. يعني ال 160 مليون دول في ال 40% مش اقل من 62 مليون او اكثر. اهجرهم، اهجر تلتهم ازاي؟ اهجر 21 مليون كيف؟ يعني كيف تتهجر؟ ما انت مطالب بتهجير اللي في 33% من مساحه الدلتا. قالوا طيب اقلبوها فينيسيا. نقلب فينيسيا يعني ايه؟ يعني خلوها زي المدن العايمه. طب انا طب لما ممكن راس البر، ممكن اي حته منعزله، انما اقلب اسكندريه جنوب اسكندريه كله مهدد، اللي هم بنوه على 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 حساب بحيره المريوط كله حضرتك عشان تبقى عارف مهدد ب ب ب بداون تاون بكارفور كل ده مهدد. محافظه البحيره كلها فيما عدا مدينه دمنهور كلها مهدده.
بايه بقى؟
الغالبيه العظمى محافظه كفر الشيخ مهدده.
بايه؟
بالهجوم اللي ايوه هجوم الميه خلال القرن ده والميه بترتفع سنويا يا شيخ خالد سنويه في البحر الابيض المتوسط بمقدار 25 ل 30 مليار
كم يا فندم
25 ل 30 مليار متر مكعب سنويا البحر الابيض بيزيد سنتي واحد السنتي ده انت لسه ما دخلكش الا في بعض المناطق انما كل ليل ان انت دلوقتي الحافه بتاعتك على 10 سم انت حافتك على 20 على 30 على 40 انا حسبت اللي اقل من متر ودخول الميه فيه لقيت 39 ثغره وزي ما قلت لحضرتك تدخل الميه تغرق 33% من الدلتا كل ما في الامر انت منتظر لو الميه زادت بقى وصلت نص متر هتخش على اللي اقل من نص متر
نعم.
وصلت لمتر هتخش
خش على اللي اقل من متر وهكذا
فهو هوري حضراتكم صور بقى طيب ايه الحلول لا انا لا قادر احاول فينيسيا يعني ده فينيسيا دي مدينه عايمه من مئات السنين لما تيجي النهارده تغير كابلاتها ده انت الكابلات عاملينها على الميه الشوارع عاملينها كباري اما انا اسكندريه بقى اغيرها ازاي ولا كفر الشيخ ولا كفر الدوار ولا
احنا مش عارفين نحل ازمه الكهرباء هنعمل
دوله قالوا الحل الثالث اللي هو التقليدي الدفاعات الساحليه هي دي اللي حر حظك الدفاعات الساحليه دي معناها ايه هنا مش معناها البلوكات الخرسانيه يا شيخ خالد اللي بنحطها في اسكندريه ولا بنحطها في الشواطئ
مش زي فكره الويف بريكر
ايوه دي بتكسر لي حده
او كسر الامواج يعني
كسر حده الموج عشان ما تنحرش في الشط لا ده البحر بيرتفع يبقى لازم حيطه سد والحيطه سد دي كان ممدوح حمزه بيقول لك احنا نيجي على القوس بتاع الدلتا الشمالي ونحط حيطه من اول لاخر ده كلام ما ينفعش لكن لما اصدرت الاطلس هو شافه نفسه وقال قلت له حددت لك 39 ثغره ممكن نحط الحوائط في 39 بس فاحنا كدورنا كجيولوجي بنحدد الثغره هنا 39 اقل ثغره 200 متر واكبر ثغره 13 كيلو و2 من 10
نعم
واخطرها اللي هي شرق رشيد اللي لو دخلت الميه يبقى مصب النهر عند فوه يا فندم مصب النهر يبقى عند فوه مش عند رشيد
طيب هعرض الصور واكيد هسال حضرتك على بعض الديفوهات اللي بتتقال
فريق عايز صور سريعه عشان نفرجها
بسرعه يا جماعه
دي صوره اللون الفاتح اللي فوق هو المناطق المهدده من الدلتا بالغرق كلها
نعم.
واللون الاسود عاليه اللي هي الدلتا العاليه كلها
نعم.
ده كل اللي بنقول عليه اقل من متر اقل من متر الصوره اللي بعدها
الصوره بعدها
ده الحل اللي احنا بناخده احد الحلول بنقول ايه بنقول ان الوقت حل هندسي بدل ما اعمل الحوائط وادفع مليارات من غير عائد طيب بعض قالوا طب ما احنا نسحب المايه من خلال قنوات عموديه نشقها على الساحل في المناطق 39 ثغره ثم نجيب قناه طوليه بطول الدلتا زي ما انت شايف كده حضرتك اللي فوق دي خالص وتمر تاخد المايه من القنوات الفرعيه وتصبها في في مخفض الأبطار وانت ما تقدرش ترجع ميه البحر للبحر تاني
نعم
لان هي جايه من البحر
نعم
فبتصبها في مخفض لقيت المخفض هيتحول لبركه لقيت الحل الهندسي ده يكلفني قناه 1000 كيلو ويتحول المخفض الى بركه طب ما نرجع بقى لمشروع بنك ونرجع لمشروع بول ونمد شفت لا
الصوره الثالثه
اللي قبليها برضه انا عايز
هات اللي قبليها يا جماعه
ايوه شفت القناه دي بقى الصغيره اللي هي ممتده عمودي من منين من غرب الضبعه
للبحر
نازله نعم. مباشره على المخفض
نعم.
ديك 73 كيلو اعمل ال 73 ولا اعمل كل القناه الكبيره اللي موجوده دي
73 طب
يبقى اذا اصبح المشروع بالنسبه لي هنا فيه سبب وضروره قوميه لانقاذ الدلتا خلال هذا القرن
دي قناه هتتشق يا دكتور خالد
ايوه فندم هتتشق
كويس
القناه دي لما تتشق 73 متر كيلومتر حضرتك انا مش محتاج يعني في الدراسات عملنا تنظيف وتطهير المناطق اللي حواليها في حدود 5 كيلو شرق و5 كيلو غرب من الالغام
نعم
وبعدين باول ما تنتهي في 30 شهر يبدا سقوط اول يبدا انتاج اول كهرباء الـ 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 النتيجة يعني في لما هتستوعب لقينا ان البحر الابيض المتوسط لو هي استوعبت سنويا 33 مليار لقينا حضرتك ان المنخفض يستوعب المياه الزيادة لمدة 60 سنة هل تصدق هذا؟
ياها
اذا اللي في البحر اللي جيالي اللي جيالي اصل في البعض يقولك ايه ما انت هتسحب من البحر هيجيلك من المحيط وهم اصلا مش ما يعرفوش اوشانوجرافي اللي هو علم البحار والمحيطات حضرتك دي ميه زايده مش الميه الحاليه الميه الحاليه وقت على الصفر لما تسحب يجيلك الميه الزايده اول ما تزيد 58% من قيمه زياده يا شيخ خالد تمدد حراري يعني بالحراره ترتفع انما مش بكميتها واول ما ترتفع على خط العرض الواحد تصب وترمي مباشره على اقرب شواطئ
نعم
فاللي على ايطاليا بيرمي على ايطاليا اللي في اسبانيا بيرمي على اسبانيا اللي في مصر بيرمي عليا ما تمشيش ايه اللي يمشي مش ال 58% لا في 15% في جرينلاند لما الجليد اللي في جرينلاند يدوب وينزل يروح المحيط ده اللي يمشي بعد ما ينزل عشان يزود المحيطات. بس قبل ما يمشي هيغرق امريكا، لانه اقرب شاطئ له منخفض هو الشاطئ الشرقي لامريكا، والامريكان يعلموا هذا. كل الشاطئ الشرقي قالوا احنا هنغرق عن العالم بخمسين سنت من جرينلاند. ده مش هتجيلي.
نعم.
انا مهتم هنا
شعور الامريكان بده، معلش حاجه كده بره السياق يعني، بيعمل احتياطاته لهذا الكلام.
امال يا فندم، بس هم ما يقدروش، الشاطئ كله منخفض، شاطئ شرق امريكا وذاك الاعاصير شو بتعمل ايه؟ والاي زياده في البحر اموات، بس مش زياده كمان في
الكبه،
زياده في الحجم بتبهدلهم تماما. هم يعلموا هذا. وبعدين ده جرينلاند فوقهم شمالهم على طول. والميه اول ما تذوب في جرينلاند تنزل الاول تبقى ميه محليه، يعني ايه زياده محليه حوالين الجزيره، ثم تبقى عالميه انها تمشي. اول ما تلاقي منخفض تخش، لا امريكا تخش ما تجليش خالص. وإن عدت أمريكا الشمالية تلاقي أمريكا الجنوبية وشواطئ أفريقيا الغربية وشواطئ أوروبا الغربية، ما تجيليش البحر الأبيض، لأن كل دي مناطق منخفضة. أنت تجيلي البحر الأبيض لما العالم كله يقف ضد مصر ويحمي كل شاطئ ويقول ودوها مصر. ده كلام، خلينا نتكلم
منطقي خيالي.
فأنا مهتم بال 58%، في 21% من ال 58، 27% نشأة من ذوبان الثلاجات. الثلاجات غير الجليد يا شيخ خالد، الثلاجات اللي هي العمم البيضة اللي فوق الجبال، اللي هي التلج اللي موجود فوق جبال الهيمالايا. وجبال، انا اسف، جبال الألب ايطاليا وبرضه في امريكا الثلج، بس انا بتكلم على اوروبا دلوقتي. جبال الألب، جبال جورا اللي بين سويسرا وفرنسا، جبال الإبرو في اسبانيا. الجبال دي بدا يذوب الجليد اللي هم عليه الثلاجات اللي فوق بتدوب وبتنزل نحر البحر. دي مش حامل همها، لان كل الثلاث دول بتعمل الان مسارات، بتوضب مسار لهذا وبتحفظها في تنكات تحت الارض. ليه؟ لانها ميه عذبه، ما يسمحوش انها تروح الايه البحر. فرافضين تماما، هيبداوا بيحمونا احنا هم بهذا الصوره. اذا الخطوره في ال 58% من المتر اللي هو 558 سنتي اللي فوجئنا انه في البحر الابيض يمثل تريليون و350 مليار، والمنخفض ياخد تريليون و250 مليار.
الفرق
تخيل حضرتك، ياخدوا في غالبيته العظمى. لدرجه انهم موافقين الى اليوم بالمفاوضات بناء عليها الكلام الغير مباشر مع العلماء، انهم الحكومات تعاون معنا في انشاء هذا المشروع لانه يخفف عليهم ايضا. يبقى اذا انا اهم حاجه حمايه تريليونات اللي هتضيع في اسكندريه وجنوب اسكندريه، وكل المليارات ده مئات المليارات هتضيع. يبقى انا حمايه اسكندريه، حمايه السواحل الدلتا كلها. وبعدين بدات بعد كده نخش على الـ 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 بعد اسكندرية نخش على فوائد المنخفض نفسه. حضرتك الفوائد بتنشئ بحيرة بقى ليس لها نظير في العالم، خلي بالك، 5 مليون فدان. هذه البحيرة لا تصلح لأي شيء، وأنا بقولها لأبنائي ولازم يعرفوا دي حقيقة جيولوجية. هذا المنخفض، الناس اللي ما تعرفوش اصلا بيقول لك اصله هيأثر على الارض لو عملوا زلازل لو حطينا فيه ميه. هذا المنخفض كان مملوء بالبحر، البحر كان مغطيه يا فندم. البحر كان مغطي المنخفض يا شيخ خالد، ولا تصدق لو اقول لك لمده 16 مليون سنه، وانحصر عنه وترك طبقات ملح. في نهايه هذه المده طبقات ملح في قاعه، طبقات الملح كل ما تنزل امطار تملح بحيرات ملح، كل ما تطلع مياه جوفيه من تحت تعمل بحيرات ملح. الامر ده خطير جدا، لان انت لو ان هناك فائده للزراعه، ده الرمال اللي موجوده ناعمه جدا والطين مخلوط بالملح كلها في المناطق اللي موجوده دي اسمها سبخات. وبعدين تحت في الجنوب لو تشوف بعض الصور، بس طبعا ما اعرفش هيقدر يجيبها لنا ولا لا، الملح كله ظاهر من وشديده الملوحه، يعني نسميها هايبر سلاين. طيب الالمان في الدراسه بيقول لك ان وزن الميه على القاع هيقفل كل العيون اللي طالعة. عندنا عين كفارة اللي طالعة دي كانت بتطلع على ارتفاع 34 متر وطالعة من الخزان الجوفي وتنزل تعمل بحيرة ملح، ضيعت مية مصر. لعلم حضرتك ان العين دي عبارة عن بئر بترول، وشركة البترول لما شالت الحفار حطت طبة، فالطبة انفجرت من الضغط طلعت، ففضلت المية تطلع مدة سنتين الثورة. والله بحلف لك بالله ان وزارة الري اللي هي من المفروض مسؤولة، ما كانوا بيكلموا الجيولوجي، أنا اللي كلمت الجيولوجي اللي في المنطقة هناك بتاع سيوة، قلت له أرجوك لأجل مصر خد ناس معاك واقفل هذه العين، وراح فعلا وبلغني إنه قفل العين.
وزارة الري كانت في الطل.
حضرتك ما في داعي، أنا أصل لو كلمت حنفجر.
طيب إحنا يعني برضو أنا هاخد مداخلة، بس عايز سريعا أعرف الفوائد.
أنا
طيب
عايز
كهرباء مثلا يا فندم هستفيد إزاي؟
أيوة فندم.
الناس بتتكلم عن ثروة سمكية هستفيد إزاي؟ فاسمع ده منك بس هاخد مداخلة بسرعة.
اتفضل يا فندم.
معنا مين يا فندم؟ حمادة من سوهاج وبسرعة يا حمادة.
عليكم,
عليكم السلام يا حمادة ورحمة الله وبركاته.
أنا عايز أحضر الله حضرتك, أقسم لك بالله الكلام اللي بقوله حضرتك ده كله بصدق. اولا من 5 أيام بس بالضبط حضرتك الكهرباء قطعت عندنا 5 مرات مجرد ما بتيجي دقيقة او 30 ثانية بتروح فاصلة على طول. ديتها حاجة. وحاجة تانية مبارح انا كنت بامتحن انا المدرس
يعني اول يعني الكهرباء بتقطع واول ما ترجع تقعد 30 ثانية فقط وبعدين تقطع تاني
30 ثانية او دقيقة. الكلام ده بالضبط من 5 أيام.
طيب المدد اللي بتقطعها قد ايه يا حمادة؟
نعم
المدد اللي بتقطعها الكهرباء قد ايه؟
5 مرات دي كانت من نص ساعة ساعة لربع.
كويس يعني نتكلم مثلا في حوالي 5 ساعات يوميا.
ما ممكن تكون اجل حاجه بسيطه. ديت حاجه. وحاجه تانية حضرتك انا امبارح اقسم لك بالله انا كانت في امتحانات عليا في مراقبه ومعايا طالب بيقول لها بعد اذنك اطلع اشرب, قلت له لما تيجي الكهرباء. يعني ده بتأدبنا علشان الكهرباء ان ايه الكهرباء مقطوعه في المدرسه او في اللجنه دي.
نعم
ماشي. الحاجه الثانيه
مدرستي يا حماده مدرستي ايه؟
مدرسة البنين مركز ساجولتا سوهاج مركز ساجولتا مدرسة البنات.
نعم
مدرسة البنات ماشي.
بتمتحن فيها ايه انت؟
نعم
كنت بتمتحن ايه؟
بنمتحن في سنة وفي سنة وفني
سنة وفني. اتفضل. اخبار الغش عندكم ايه يا حمادة؟
لا الغش متاح طبعا لاي حد بصراحة عشان اتكلم ابقى صادق يعني.
اتفضل. متأسف ان
فانا بقول لحضرتك امبارح برضو كانت تقريبا الساعة 9:30 او 9:15 بالظبط انا ماشي على طريق. اقسم لك بالله اللي حصل كده يا استاذ خالد بالنص
غير ما تحلف انت.
واحد قاعد على كافيتيريا بأعلى صوته حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مرسي.
كويس.
وانا ماشي الكهرباء فصلت قعدت بتاع 9:30.
كويس.
الوقت ده
كويس
ماشي. اتصل بيا واحد شغال مع اخويا في محل في 6 اكتوبر في الحي السادس جنب حلوان العيساوي. اتصل بيا بيقول لي اتصل لنا بمرسي بتاعك خليه يجيب لنا الكهرباء. اقسم لي بالله الكهرباء فاصله في الحي السادس في سنتر الاردنيه من الساعه 2 الظهر لحد الساعه 7.
نعم
يعني هو كان كلمني بعد الساعه 7 ان هو ما انه الكهرباء لسه ما جاتش.
انا بشكرك. في حاجه ثانيه يا حماده؟
لا انا بشكرك
يا حماده. شكرا جزيلا. طبعا بيان لوزاره الكهرباء تعلن فيه عن اسباب انقطاع الكهرباء عن معظم انحاء الجمهوريه امس, بتقول انها تعرضت الشبكه الكهربائيه للعديد من التعديات في مختلف انحاء الجمهوريه مع ارتفاع درجات حراره وزياده الاحمال الكهربائيه لحوالي 26320 ميجا وات, مما اضطر المركز القومي للتحكم للجوء لتخفيف الاحمال لحمايه الشبكه الكهربائيه. واكد البيان ان خطوط ربط محطتي جرجه ونجع حمادي جهد 220 كيلو فولت تعرضت للفصل بسبب تعدي الاهالي على هذه الخطوط مما ادى الى وفاته وخروج هذه الدوائر من الخدمه, كما تعرضت خطوط محطتي شمال القاهره وهليوبلس ايضا للتعدي ونشوب حريق اسفل الدوائر ادى الى خروجها من الخدمه ونتج عنه انقطاع التيارات الكهربائيه شعر به عدد كبير من سكان منطقه شرق القاهره, وقد قامت فرق الصيانه بالتدخل واصلاح. ممكن لو تعليق من حضرتك في نص دقيقه عشان ارجع لمنخفض القطاره. يعني هل ما فيش شفافيه ولا في ناس بتجهز عشان غضب المصريين ل 30/6 اللي عمالين يعملوه؟ طب يكرهوك في كل الاتجاهات من سولار وزيت وعيش وحر وكل حاجه.
حضرتك انا قلت رايي وما زلت بقوله, احنا غيرنا في مصر الوجه بقى وجه جميل دلوقتي, ولكن الجسم كما هو جسم مبارك ما زال موجود في الدوله مع وجود صوابع واصابع اللي بسميها الوزراء اللي هم بنقول عليهم تابعين للنظام الجديد, الا انهم لا يستطيعوا فعل شيء مع الازرع والارجل والمفاصل المباركين.
نعم
هم دول ما زالوا وما زال الفساد موجود
بس
وما زال
يعني
كل شيء موجود ولا تستبعد اي شيء بيتم الان. أنا علشان هذا
انا معاك دكتور خالد والله العظيم واعلم حجم السخافات والسفالات اللي بتتعمل ممن ينتمون الى النظام السابق, لكن فكره ان انا اقول للناس يعني انا النهارده لما اطلع افاجئ ان بتطلع لي وزاره الكهرباء بهذا البيان المخيف ان في ناس راحت تتعدى على الشبكه.
ومش في بيان لوزير الري لسه من اسبوع على انه سد النهضه مش هيؤثر على مصر. طيب ده اخطر ولا ده اخطر؟ ده اخطر على مصر والنهارده.
نعم.
يبقى العكس.
نعم
انا امبارح طالبت باقالته لانه اولا لم يقدم للرئيس منذ بدايه عمل السد, وانا الصور عندي من مارس 11 لا هو ولا المخابرات قدموا للرئيس شيء.
طيب انا هاخد فاصل اعلان يا جماعه وارجع عشان اختم مع الدكتور خالد فوائد مشروع القطاره, ثم سريعا يعني هساله على الديفوهات والرد عليها او العيوب اللي موجوده في هذا المشروع بعد الفاصل باذن الله. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا كان النهاردة في وقفة نادي القضاء منور مظهر ابن الأزهر جنب توفيق عكاشة جنب المستشار تهاني الجبالي. اتركبت اللوحة دي ازاي مش عارف. ابو حامد بيقول سقوط اردوغان في تركيا. خدوا بالكم مشاكل مصر اللي احنا فيها دي كلها ودماغنا مشغولة بمين؟ بتركيا. ويقولك الاعلام بريء، والله ده الاعلام نفسه مصر تبقى ام الدنيا، ام الدنيا ده نفسه مصر تبقى ام الاخرة. ابو حامد بيقول سقوط اردوغان في تركيا ومرسي في مصر هيخلص البشرية من جماعة الاخوان المفسدين. وطبعا شايفينه هو واقف منحني بيبوس. أسأل الله جل وعلا أن يحقق لك ما أتمناه لك الآن. هرجع على حضرتك سريعا.
أيوة فندي.
دكتور خالد
الكهرباء إذا كنا
الفوائد بسرعة.
الكهرباء
أيوة.
عندي عمود مية 275 متر ضعف السد العالي ثلاث مرات. صحيح حرفع المية حوالي 200 متر، لكن كنا بنجهز دلوقتي رفعها بزيت الديزل الناتج من الطحال، بحيث يبقى عمود كمية الكهرباء اللي كاملة نجة كلها ثلاث أضعاف كهرباء السد العالي.
يعني مسألة إنها أما توليد كهرباء ممكن يبقى في رينج الرقم؟
ما هو قلت حضرتك
2000
ثلاث أضعاف السد العالي. شوف أنت السد العالي 82 متر طول العمود المية، أصل الكهرباء تزيد كل ما زاد عمود
العمود المية. نعم
عمود المية في السد العالي 82 متر. أنا عندي عمود المية 275 متر.
الله أكبر. طيب موضوع
البحيرة لما تنزل لما تتم في خلال سنتين 30 شهر يبدأ الكهرباء تشتغل، لأن أنت في خلال 30 شهر بتحط تربيناتك والبحيرة بتتم.
موضوع مزرعة السمكية،
مظن المزرعة البحيرة بعد سنة ونص بس ينشأ بحيرة قد البحيرات المصرية مجتمعة اللي على الساحل اللي هي مريوط وإيدكو والبرولوس والمنزلة.
نعم.
ثلاث أضعاف في سنة ونص اللي احنا رايحين. بعد كده في 8 سنوات تبدأ البحيرة اللي موجودة تصبح مساحتها رهيبة حوالي 18 تاخد 226 مليار.
نعم.
ده في قبل اكتمال 8 سنوات مساحة 12408 كيلومتر وتستوعب 226 مليار. عارف انت كم مليار في البحيرات المصرية؟ 5 مليار.
نعم.
في البحيرات المصرية اللي على الساحل.
عندي حاجة هنا خاصة بمسألة الوقود.
الوقود اللي هو ايه تقصد؟
كاتبين من ضمن الفوائد توفير ثمن وقود يساوي 1500 مليار جنيه سنويا.
ما هو حضرتك احنا عندنا دلوقتي الكهرباء اللي موجودة اللي
نعم.
دي اصلا البحيرة الالمان في تخطيطهم وجدوا ان هتنشأ فيها مش صناعة صيد، صناعة صيد وتعليب وتصدير، وقال لك تكفي التصدير لكافة دول أوروبا بعد كفاية مصر.
نعم.
لم يحدث فيه بحيرة عالمية في العالم صناعية بهذا الحجم.
البخر يا دكتور
البخر ده هو اللي احنا عايزينه، ان في ناس من مشروع المضروب يقولك نوصل مياه النيل، وده الحمد لله النهاردة ثبت من اللجنة الثلاثية اللي جات النهاردة انه ما فيش مياه نهر النيل عشان تمدها. مياه نهر النيل لما يدخلها الافندي معناها انها تملح.
أيه.
لان الارضية ملحة. ما هو اصلا ما يعرفوش طبيعة وعمق المياه اللي موجود. في واحد تاني كان اقترح انه هو طب يحل المية ويحطها فيها، قلت له اخسرت الجلد والصقر، لان تحليه المية ده دولار وربع المتر المكعب.
نعم.
عشان تحط في المخفض 400 او 500 مليار يبقى انت عايزك 750 مليار عشان تحليهم، ثم بعد كده لما يتحلوا هيملحوا.
نعم.
لابد اذا انا استفدت بالمية الملحة انها بتتبخر.
نعم.
اتبخر سنويا مقدار يساوي ويكافئ اللي داخل.
نعم.
يعني الدراسة بتتم على ان الانبوت يساوي الاوت بوت يا فندم.
نعم.
يعني بحيث انه
الداخل والخارج. نعم.
الخارج بحيث انه البحيره تبقى على المستوى المطلوب اللي انت عايزه.
نعم.
عايز تخليها ناقص 40 يبقى الكهرباء فور ايفر عندي هيبقى 40 متر.
نعم.
ممكن اطلع منهم كهرباء.
نعم.
انما ال 275 هطلع منهم مده كام؟ ممكن 28 سنه. عايز تخليها على طول يبقى على 40 متر يبقى ممكن اقفل على ناقص 40، لكن لو خليتها على الصفر وانا عايز على الصفر اخلي كهرباء 28 سنه فقط، لانه بعد كده هيكون زيت الديزل وانتاجه في مصر اصبحت مش بس ثقافه تكنولوجيا اللي هتنتشر في مصر، في العالم كله. هيحل حضرتك الطحالب محل البترول في انتاج البنزين والمازوت والسولار والكهرباء.
اخد الديفوهات يا فندم بسرعه.
الديفوهات بيقول لك
هتملح. يلا يا جماعه عندك صور الديفوهات يا احمد.
بيقول لك هيملح الارض او هيملح الدلتا. اولا عشان تشوف حضرتك بين المنخفض وبين الدلتا الالوان دي كلها صخور حجر جيري تحت.
نعم.
بنسميها أبولونيا فورميشن. في واحد من معهد البحوث المياه الجوفية مع الاعتذار علمه قليل بيقول لك ان الصخور دي اصلها فيها فجوات. ده صخور دي الأبولونيا دي اللي منها مبني منها الاهرام حضرتك، بنسميها الحجر الجيري النومولايتي اللي مبني منها الاهرام، اقوى صخور. هو بيقصد صخور المرمريكا اللي بعده شوف حضرتك بص شوف المنظر
الاخضر ده
ده البحر اللي كان مغطي وشوف غطى المنخفض ورجع فرسب اثناء تغطيته من عند الله طفله يا فندم تحت المنخفض كانها مخده متوسط سمكها يعني او بتبدا من 200 متر في الغرب بتصل ل 1500 متر عند برج العرب المتوسط العام حوالي 400 متر لا تنفذ المياه لا لتحت وتحتيها الحجر الجيد
الديفو الثالث ده
حضرتك ادي المنخفض دي اسود اللي فوق وشوف اللون الاخضر هي الطفله التي الغير منفذه ما ينزلش تحت وتحتيها الاحمر اللي هو الحجر الجيري القوي الذي لا ينفذ غير مسامع اللي هو النومولايتي شوف
اللي بعدها يا احمد
ده السمك اللي بعده ده السمك اللي يحمي المنخفض عن القاع تعال بقى على الدلتا اقول لك اصله هيملح الدلتا انا هضحك لما تشوف الصور بتاع الدلتا
اتفضل
جيب الصور الدلتا اتفضل جيب الصور اللي بعديها بتاع الدلتا
اللي بعده يا احمد
لما هيملح الدلتا مش يقول لي الدلتا ما تملحتش من البحر الابيض دلوقتي ليه ده المنخفض بعيد عن الدلتا 120 كيلو 120 كيلو ده في اوله و 420 كيلو في اخره حضرتك ده الدلتا حواليك صور دلوقتي لو هو جابوها الارض جنب الملاحات وجنب البحيرات ومع ذلك حضرتك هتلاحظ وتشوف انها لا تملح
اكيد
ازاي
اكيد يا دكتور الناس هتسال كتير وده سؤال منطقي
أنا
الكوست والتكلفه
الكوست كله اتدرس يا فندم 120 من 100 ل 120 مليار التكلفه الارض بس شريط الارض الجهزنا اللي هنجهز عليه المدن ومنها هيبدا من الغرب المدن هتبدا من الغرب لغايه الشرق الشريط اللي في المدن لما حسبنا الحكومه لو باعت منه 25 ل 28 ل 30% حد اقصى والباقي يبقى مرافق منافع عامه ولو باعوا المتر حضرتك على البحيره ب 500 جنيه تقبل تشتري ولا ما تشتريش البحر الابيض بقى ب 10000 لو لك المتر على البحيره صافي 200 و300 متر ب 500 جنيه متر طب ايه رايك لو قلت لك ادفع لي 20% وبعدين حاول
دي معلش يا دكتور عشان
تعرف شوف الصوره دي ادي بحيره مريوط وادي الارض الزراعيه جنبها خضراء ولا لا شايف الارض الخضراء وشايف بحيره مريوط بينهم شارع شيخ خالد اصل دول ناس ما بتفهمش بينهم شارع الملح اللي في البحيره دي مريوط ما دخلش على الزرع ليه الناس ما بتفهمش جيولوجيا يا فندم
اللي بعده يا احمد كده لو
شوف حضرتك اللي بعده شوف نفس الشيء مريوط وشوف الاراضي الزراعيه الخضراء وبينهم شوارع وجنبيها وجنب البحر الاثنين دول بعيد عن البحر عشان تبقى عارف 2 كيلو ونص
اللي بعده
ادي شوف كفر الدوار كلها دي منطقه كفر الدوار صار انا ناقص تحت البحر كفر الدوار كلها ناقص تحت الصفر وشوف ارض زراعيه ولا بتملح
زراعية.
طيب مش كان المفروض البحر يتغلغل في التربه يخش لها كل الدلتا تحتيها 50 متر من عند الله بنسميه تكوين بالقاس هذا التكوين كله طفله طمي لا ينفذ ولذلك لو بحيره جنبك حط الزرع جنبك لان نفس الملح لما يقف امام بيصل لمستوى شوف حضرتك
اللي قبلها يا احمد بسرعه
حضرتك
اللي قبلها بحيره
ايوه دي بحيره البرولوس وشوف الارض عليها ازاي البرولوس جاهزه شوف الارض زراعيه المواطنين لازم يشوفوها وما بينهم شارع البرولوس اللي هي على الشمال وده ارض زراعيه اللي بعديها حضرتك ادي بحيره المنزله فوق اهي كلها ملح والارض الزراعيه الخضراء اللي تحت اهي
نعم
طيب انا هوريك في حاجات كان اجمل كمان في قارون تصور دي بحيره قارون المالحه وشوف الارض الزراعيه وشوف
الله.
ما بينهم شارع
سبحان الله
يبقى حد يقول لي انها هتملح من 120 كيلو اذا كان جنبيها اهي الملاحات وما بتملحش لان الله سبحانه وتعالى المياه المالحه يا فندم تواجه المياه العذبه لما دام على نفس المستوى ويقف الاثنين عازل كامل بل ان الملح نفسه لما يترسب يعتبر بمثابه عازل كل اللي بيتقال هو ده كان اختصاصنا كجيولوجيين نشوفه
نعم
لا تأثير اطلاقا زلزالي واتعملت التجارب من
اكبر طب عشان الوقت يا دكتور ده مشروع قومي
ده مشروع قومي التكلفة الارض لو بعتها الحكومه ب 500 جنيه وخدت 20% من الناس والباقي على 20 سنه تعرف تجيب كام الارض مش البحيره ولا الكهرباء تجيب تريليون و300 مليار قد ديون مصر كام وانا مش عايز غير 20% اللي هي 10 انا قلت 20% ليه خفت لما حدش يشتري الارض كلها ان نصف الناس تشتري فاخدت منهم 20 انا كان ممكن اخد 10% لان اللي مطلوب من 100 ل 120 مليار ده اقصى سعر لو انا عملت نفق كمان جنب القناه يبقى 120 مليار
نعم بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خالد عوده جزاك الله خيرا سريعا عشان بختم فاضل دقيقه معايا من انجازات كمال اتاتورك اللي عمالين يقولوا اردوغان امشي يا اردوغان عايزين على تركيا علمانيه منع الاذان في المساجد ومنع الحجاب في تركيا والغى الاحتفال بعيد الفطر والاضحى وخلى الحد بدل الجمعه والغى الحروف العربيه من اللغه واخيرا وصى وشطب من اسمه كمان اسم مصطفى انتوا فاكرين بيت الشعر اللي كان اتعمل فيه الله اكبر كمل الترك من عجبي كم للفتح من عجبي يا خالد التركي جدد خالد العربي، كان بيتكلم عن مصطفى كمال أتاتورك عليه من الله ما يستحق. وأخيرا وصى قبل موته ألا يصلى عليه. أدي الأفندي اللي العلمانيين بيحبوه. معتز بالله عبد الفتاح بيقول الإعلام يكون مدمرا إذا كان بعض القائمين عليه غير مؤهلين بشكل كاف أو مستعدين لأن يتاجروا بما مكنهم الله فيه، والحقيقة أن مصر تعاني من هؤلاء. أخيرا استفتاءنا، هل تتوقع أن تساند قوى المعارضة الرئيس مرسي في الخروج من أزمة سد النهضة باعتبار أنها قضية أمن قومي تخص مصر؟ الفيس والمسجات كلهم اتفقوا على أن 1% هيسندوه و 98% مش هيسندوه لأن ده وقتهم ضيق، و 1% لا أهتم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. أخيرا ما تنسوش في حملة هتتعمل على الفيسبوك من الشباب المحترم مسلم مسيحي ليبرالي لسه بيخاف على الأخلاق ولسه ما بيحبش الإيحاءات الجنسية اللي بتتقال وبتتعمل عشان نقاوم الشركة اللي عاملة الإعلام بتاع هجيب لك هاني. خلاص يا ريت نشترك فيها كلنا ونقاطع ونحاصر، هناخد ثواب ان احنا على الاقل هنكبر ونموت بس عيالنا تتربى كويس بدل المزبله اللي احنا اللي الشعب المصري في معظمه اتربى فيها خلال النظام السابق من فن مبتذل وايحاءات مبتذله وصلت لنا بحبك يا حمار. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله. I'm not a prophet.